إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 90 بعد 106، والمقامة في يوم الخميس الموافق 12 من شهر الله المحرم لعام 46,400. وهي تتضمن المجموعة 18 من كتاب الأجوبة السديدة للعلامة زيد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه تبع هداه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين ولآبائنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: سئل أهل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق الآدميين، بين لنا ما نأخذ به في هذا الموضوع مدللا على ما تقول بنصوص الكتاب والسنة بفهم العلماء الربانيين من هذه الأمة.
نعم، هذا في نقطة مهمة جدا في السؤال، وقد أحسن السائل السؤال، فإنه يسأل عن موضوع ويريد أن يكون الدليل أو يستدل على هذا الموضوع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم العلماء الربانيين، وهذا يسمى بمصادر الاستدلال، يسمى مصادر الاستدلال. فأي مسألة من المسائل نحن نحتاج إلى أدلتها من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فهم سلف الأمة، من فهم سلف الأمة، فهم العلماء الربانيين، المرجع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، من أين نأتي بما يسمى فهم سلف الأمة وفهم العلماء الربانيين؟ نأتي من الآية نفسها، فالله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معناه إذا لم تتنازعوا في هذا الشيء وأجمعتم على قول، فإن الحق في هذا الإجماع، ويكون إجماعكم حقا ولا يخرج عن الكتاب والسنة. فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، واطلبوا ترجيح القول من أقوالكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن متى ما أجمعتم على شيء فإن الحق فيه. ولهذا الآية نفسها دليل على حجية الإجماع، فظاهر الآية في النزاع: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الرسول. هذا الظاهر فيه أنه إذا لم تتنازعوا واتفقتم على حكم، فإن هذا الحكم إنما يكون حكما صحيحا وهو الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولهذا أيما مسألة ورد فيها إجماع فشد به على يديك ولا تخرج عن هذا الإجماع ولا تشكك فيه. الإجماع إذا كان واضحا لا تطلب تأويلا له بخلاف النص، فقد يكون ظنية دلالة، دلالة ظنية تحتاج إلى فهم لهذا النص. أما الإجماع ف فإنه حجة معتبرة. فأي مسألة من المسائل يا إخواني بارك الله فيكم نبحثها لابد أن ندلل عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم العلماء الربانيين، وهذا بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع ليس عندهم مصادر الاستدلال الكتاب السنة الإجماع القياس، هذه الأمور معتبرة ويقدمون فهم العلماء الربانيين، لا نجد هذا عندهم، نجد عندهم فكر الجماعة والمؤسس بس. الأشاعرة يرجعون إلى أئمتهم، المعتزلة يرجعون إلى أئمتهم، الصوفية يرجعون إلى أئمتهم، الإخوان يرجعون إلى أئمتهم، التبليغيون يرجعون إلى أئمتهم. أنت ترجع إلى مين؟ ترجع إلى ابن تيمية ولا إلى أحمد ولا إلى كذا؟ إذا تنزعنا نرجع إلى أحمد، طيب هب أن أحمد أخطأ، نرجع إلى ابن تيمية، هب أن ابن تيمية أخطأ، نحن نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن أجمعت الأمة على فهم فليس إلا أن يكون صوابا وأن يكون صحيحا. هذا سبيل المؤمنين وصراط الله المستقيم الذي لا خروج عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فصراط المنعم عليهم صراط المستقيم. من المنعم عليهم؟ من المنعم عليهم؟ من ذكرهم الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى استفدنا هنا يا إخواني نقطة مهمة جدا، هذه النقطة تعد في الحقيقة النقطة الأولى في مسائل العلم، وهو مصدر الاستدلال. عندنا نقطتان مهمتان دائما لابد أن نذكر بهما دائما. النقطة الأولى هي نقطة مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال، هذا فارق جوهري جدا وكاشف جلي بين أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع. مصادر الاستدلال عندنا الكتاب السنة فهم سلف الأمة. طيب عند أهل البدع نجد العقل ونجد رأي الجماعة وينقذوا الكتاب والسنة، لكن بفهم من؟ ولهذا أنت قرأت الأشاعرة يوما ما، قال مجاهد، قال ابن عباس، قال ابن عون، قال سعيد المسيب، قرأت أنت الجبرية هذا؟ قرأت القدرية هذا؟ أتحدث يلا افتح كتب هؤلاء، افتح كتب هؤلاء، لن تجد هذا أصلا، لن تجد هذا الأمر أبدا، لن تجد قال السلف، مستحيل. هذه الأشعار كتبها من أولها إلى آخرها، تجد فيها ماذا؟ تجد فيها البقلاني ولا تجد فيها الجويني ولا تجد فيها الرازي ولا تجد فيها الأشعري ولا تجد فيها الأشعري يعني قبل الانتقال؟ تجد فيها ماذا؟ كتب المعتزلة تجد فيها ماذا؟ تجد فيها قال ابن عباس؟ لا يمكن أن يكون قال ابن عباس بقول الأهل الاعتزال، ولا يمكن أن يكون قول الصحابة قول الخوارج، هذا مستحيل. ولهذا هذا فارق جوي جوهري وكاشف جلي، وهو مصدر الاستدلال. طيب النقطة الثانية التي تفرق أهل السنة والجماعة عن البدع مصدر التلقي. الأول مصدر الاستدلال، ما هي الأدلة التي تستدل بها؟ نحن ننفرد كتاب والسنة فبسلف أمة، ده تفرد عندنا. طيب النقطة الثانية اللي هي نقطة مصدر التلقي، أنت تتلقى دينك من أين؟ من أين تتلقى دينك؟ نتلقى ديننا عن العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة، لا نتلقى ديننا عن أهل بدع أبدا، هذا مصدر تلقي. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. لا هدي شوية أو بعيدها شوية بحيث أنها تكون مش موجهة بس خلاص. يبقى هذا مصدر ماذا؟ التلقي. فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى عندنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى يا إخواني مصدر الإسلام، ده كشف جلي بين الفارق يفرقنا عن أهل البدع، الكتاب والسنة في مسألة في الأم. طيب المسألة الثانية مصدر الطلاق، أننا نأخذ علمنا عن العلماء الربانيين، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وحديث أهل البدعة فتجتنب. هذه ميزة أهل السنة والجماعة، إنما تجد كل جماعة وكل طائفة وكل حزب إنما إيه؟ إنما تتمحور حول المؤسس، حول علماء الجماعة. يعني الإخوان يلتفون حول ابن باز وحول العثيمين وحول، لا أبدا، إنما حول علمائه التبليغيون، حول رؤوسهم. الجماعة الإسلامية يأخذون من علمائهم. هل تجد عند الدواعش استدلال بفتاوى ابن باز والألباني؟ أبدا. في تنظيم القاعدة استدلال بفتاوهم؟ أبدا. إنما بفتاوى العلماء المجاهدين، لأن عندهم شرط المفتي أن يكون من أهل الثغور، أهل الجهاد. مش ابن باز اللي يفتي في الجهاد وجالس في بيته، مش العثيمين اللي يفتي في الجهاد، أهل الثغور هم الذين يفتون في أمور الجهاد. وإن لا وإن لا يرجعون. تخيل بقى أن الأمة لما ترجع إلى أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. فهذان أمران مهمان جدا. نعم نذكرهما، أي الفارق الجلي بيننا وبين أهل البدع في مسألة تلقي العلم. نعم، أول شيء مصادر الاستدلال عندنا هي كتاب وسنة في مسألة في الأمة. عند أهل البدع بالعقل والرأي، يقولون كتاب وسنة لكن بفهمهم. ولهذا أنا بقول لك ببساطة جدا بدون تعصب، افتح كتب هؤلاء، فين كتاب السنة في مسألة في الأمة؟ فين هذا؟ ما تجد كتاب السنة في مسألة في الأمة. مين اللي جاب فهم سلف الأمة أو جاب أقوال سلف الأمة وأنزلها على المنزل الذي يريد؟ أدعياء السلفيين، هم لهم خبرة شوية بهذه المسألة. إخوان ما لهم علاقة لا بابن تيمية ولا بأحمد ولا ولا التبلغيون ولا ولا غير، اللي لهم دراية شوية ب هذه المسائل أدعياء سلفية، هم الحزبيون الحركيون، لكن يأتون بهذه النقولات على حسب ما يريدون. يعني مثلا أتوا بسلف الأم، أتوا بواقعة الحسين بن علي، أتوا بواقعة عبد الله بن الزبير، أتوا بابن العوام، أتوا بواقعة سعيد بن جبير، وينقلون أثارا ووا إلى آخره. طيب بفهم من؟ ما أتوا بها على ماذا؟ على أنه يجوز الخروج على أئمة الجوف، وأن القول بالإجماع في ذلك قول مردود. ليه؟ لأن الصحابة اختلف. طيب ده فهمي مين بقى؟ فهمي مين أن الحسين خرج على الحاكم الظالم؟ فهمي من أن عبد الله بن الزبير خرج على الحاكم الظالم؟ هو يقدر يجيب هذه الأشياء، لكن بفهم من أسقطها على فهم من؟ ها؟ هذا بفهم، هو فهم من واقعة الحسين أنه يخرج على الحاكم الظالم. يبقى إذن هذا فهمهم، هذا هو فهمهم، يأتون بالنصوص نصوص الأئمة ويسقطونها على مراده. نعم، فالسؤال هنا هل الحج والعمرة تكفران صغائر الذنوب وكبائرها وحقوق الآدميين، ولا تكفر الصغائر فقط؟ إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
فأجاب
نعم قولوا له رد عليه الأول. أنا قلت أنا أحتاج إلى طلب دليل، أنا قلت كذا؟ أنا قلت لا نحتاج إلى طلب دليل أحمد. في شيء محتاج إلى دليل؟ نعم، هذا كله الإجماع القطعي لا يكون إلا بدليل. طيب الإجماع القطعي لا يكون بدليل، في هناك فرق بين العمل والعلم. عندك إجماع قطعي، عندك إجماع قطعي يبقى تعمل به ولو لم تعلم دليله. هذا لا يرد إليه، إحنا قلنا كده، إحنا قلنا ده لا يرد إليه الفهم بقى أن فهمه كذا، لا فهمه كذا، بخلاف الدليل. الدليل لما يكون عندك الدليل قد يكون ظني الدلالة، دليل يكون ظني الدلالة، إنما الإجماع قطعي الدلالة، يقول يكون هذا نص في المسألة الفنية، فلا تقول بقى تحرفه وكذا. اللهم إلا إذا كان الإجماع في مسألة قد تخفى عليك أنت أو شيء من هذا، تطلب هنا طلب العلم فيه. إنما طلب الدليل ده من جهة علمية، لكن من جهة عملية أنا أعمل بالإجماع ولو لم أعلم دليله. طب جهة علمية أتعلم أنا بدليل الإجماع وأتعلم هذا، لكن كجهة عملية إذا بلغني الإجماع، يعني مثلا دلوقتي ولا نرى الخروج عن المتن ولا أمورنا وإنجار، ده إجماع. طيب عندك بقى هذا من جهة عملية، خذه ولو لم تعلم دليلا له، ولا عندك رد على شبهة واحدة، كل الشبهات ردها بهذا الإجماع. طيب عندك أدلة؟ أنا ما عندي أدلة للإجماع. الإجماع هذا منقول في كل كتب أهل السنة والجماعة، وجعلوها من أصول أهل السنة والجماعة، فالصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، علم الأمة هذا. طيب هناك بقى واحد يطلب علما مزيدا، يطلب بقى الأدلة ويطلب رد الشبهات وكذا، نعم ما في إشكال، لكن العمل أنا أوقفه حتى أعلم الدليل؟ لا. فالإجماع حكم قطعي هنا فأعمل به، أما العلم به نعم هذا يطلب كطلبة علم، لابد أن أعرف دليل إجماعي وأعرف الشبهات اللي حول الموضوع إيه وهكذا، ده باب آخر. نعم.
فأجاب رحمه الله: ومن الله عز وجل التوفيق والسداد، قول الراسخين في العلم أهل الفقه في الدين من السابقين واللاحقين: إن صغائر الذنوب التي يلم بها المسلم تكفرها الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون بدون اشتراط التوبة منها، وذاك كعمل الحج والعمرة والصلوات الخمس وصوم رمضان والطهارة الشرعية وكثرة الخطى إلى المساجد ونحوها من الأعمال الصالحة التي يرفع الله لآلاء الدرجات ويضاعف الحسنات ويغفر الذلات، والأدلة على ذلك كثيرة وصحيحة وصريحة في الدلالة على المدعي ومنها.
لا، لكن يضاف إلى ذلك شرط، مش شرط التوبة من الصغائر، شرط التوبة من الكبائر. انتبهت يا أخواني؟ يعني حتى تغفر الصغار إما أن أتوب منها، ودي لا إشكال فيها، وأن تتوب من الصغائر هذه لا إشكال فيها، أن الله يغفرها بالتوبة. لكن لو لم تتب من الصغائر فهل الأعمال الصالحة تكفر الصغائر؟ الجواب: الأعمال الصالحة تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر والتوبة منها. فرمضان إلى رمضان كما جاء في الحديث الصحيح، فالصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى إذا ما عندك كبائر، إذا ما عندك كبائر، وقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى هنا نحن نقول هذه الصغائر إنما تكفر بالتوبة، هذا سبيل، وتكفر بالأعمال الصالحة هذه إذا استنبت الكبائر. فإذا لم يكن عندك كبائر فإن هذه الأعمال الصالحة تكفر هذه الكبائر. يبقى دي مسألة مهمة جدا، يبقى الأعمال الصالحة مع اجتناب الكبائر سبيل إلى تكفير الصغائر ولو لم تتب إيه منها، فإن مجرد الإتيان بهذه الطاعات، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، الحج المبرور، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، وهكذا، كل هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، لكن شرط ذلك ماذا؟ إذا اجتنبت الكبائر. لكن لو عندك كبائر وأتيت هذه الأعمال الصالحة فإنها لا تكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنبت الكبائر، إذا استنبت الكبائر. نعم. وعليه فنقول هل هذه الأعمال الصالحة تكفر الكبائر؟ الأعمال الصالحة تكفر الكبائر؟ لا، لابد من تكفير الكبائر من التوبة. طيب الصغائر إذا استنبت الكبائر، يبقى نستطيع أن نقول النصوص الشرعية التي أتت بتكفير الأعمال الصالحة للذنوب هذا يختص بالصغائر لا الكبائر، هذا أولا. طيب اثنان، شرط تكفيرها للصغائر إذا اجتنبت الكبائر. يبقى عندنا مسألتان، الأولى أن ذلك يختص بالصغائر لا بالكبائر، الثانية أنه يشترط في ذلك اجتناب الكبائر. نعم نعم. حديث ايه؟
حديث انه توقف ذنوبه ولو تولى يوم الزحف، يعني هذا ذكر شيخ الاسلام تقريبا 10 مواضع يكفر بهم الكبائر غير مسألة التوبة وان كان عدم التوبة.
لا التوبة خلاص، احنا قلنا ان التوبة هذه لا اشكال فيها، انما الاعمال الصالحة الواردة في النصوص، هذه الاعمال الصالحة الواردة في النصوص اللي هو الصلاة الى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، هذا كله يكفر إذا اجتنبت الكبائر. طيب أما مسألة المرأة البغي التي غفر لها بسقيا كلب، هذا يسمى بعمل صالح، لكن احنا نتكلم عن النصوص التي وردت في أعيان التكفير هنا، إنما قد يكون هناك عمل صالح كبير يتكفر به الكبائر، يكون عندك عمل صالح تكفر بالكبائر، مثل ما جاء في أثر أهل بدر، كأن الله عز وجل اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم، هذه حسنة كبرى تكفر بها الذنوب والمعاصي، وكذلك المصائب وكذلك محطات كثيرة تكفر بها الذنوب والمعاصي. أما الوارد في النصوص الشرعية في الحج المبرور، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان كذا وكذا، كل هذا إنما هو محمول على الصغائر ليس الكبائر. الكبائر قالوا لابد فيها من توبة، يعني مع هذه الأعمال الصالحة، إنما هل الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة فقط؟ لا، تغفر بأشياء كثيرة، ليس التوبة فقط، تغفر بأشياء كثيرة، منها الأعمال الصالحة الكبرى، هذه الأعمال الصالحة الكبرى قد تغفر هذه الذنوب والمعاصي. نعم. ومن دعاء الآخرين الشفاعة فقد تغفر الذنوب هذا، ومن المصائب المكفرة، ومنها أشياء كثيرة وردت في هذا، عدى شيخ الإسلام إلى يمكن 10 أمور. يقول شيخ الإسلام وقد يفعل العبد من الحسنات ما يمحو الله به بعض الكبائر كما غفر البغي بسقيا الكلب. طبعا كما قلنا هذا خارج الايه، خارج النصوص اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي ورد انها تكفر الذنوب والمعاصي. مثلا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لو كان معه توبة من الكبائر يبقى المغفرة للجميع، طب لو ما كان معه فتكون هذه للايه، للصغائر. كما غفر البغي بسقيا الكلب لأهل بدر اعملوا، وقوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولكن هذا يختلف باختلاف الحسنات ومقاديرها وبصفات الكبائر ومقاديرها، فلا يمكننا أن نعين حسنة تكفر بها الكبائر كلها غير التوبة. يعني أنا ما أقول أنت سقيت الآن كلبا غفرت لك إيه كبائرك ولو كانت كذا، أو أنت الآن تصدقت بصدق غفرت كبائرك، لا، انتبهوا لهذا الضابط والقيد المهم. شيخ الإسلام يقول لا يمكن أن نعين كبيرة معينة أنها تغفر أن عملا صالحا معينا يغفر الكبائر إلا التوبة، ده احنا بنقطع ونجزم، لأن الله عز وجل نص عليه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. طيب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لكن في عمل صالح معين، لو واحد مثلا
أخرج براد سبيل أو كذا نقول خلاص غفرت كبائره. لو واحد مثلا دل أو أرشد حائرا نقول غفرت كذا وكذا، لا ما نستطيع. وإن كان الله قد يغفر عند بهذا، ليه؟ لأن العمل قد يعظم لا بصورته بل بحقيقته في قلب العبد. ولهذا إذا نظرنا إلى سوق الكلب في صورته نجد نظن أن سوق الكلب لا يساوي هذا. يعني لو لم يرد النص بأن هذه المرأة البغية التي سقط الكلب غفر لها بغاؤها ما صدقنا هذا ولا قلنا به، ما صدقنا هذا ولا قلنا به. هنقول كيف أن امرأة بغية، بغية يعني إخواني ما هو امرأة زانية، امرأة بغية يعني تتاجر بفرجها، امرأة تتاجر بفرجها ليست امرأة زانية، دي بتتاجر يعني تؤجر نفسها. ومع ذلك غفر لها بسوق يأكل أيضا تنحيت فرع الشجر فتقلب في الجنة وغير ذلك. لكن لما ورد الدليل بهذا قلنا أهل بدر حسنت بدر، لو لم يرد الدليل بهذا ما قلنا أنه يكفر الذنوب والمعاصي. فيقول شيخ الإسلام فلا يمكننا أن نعين حسنة تكفر بها الكبائر كلها غير التوبة، فمن أتى بكبيرة ولم يتب منها ولكن أتى معها بحسنة أخرى فهذا يتوقف أمره على الموازنة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هوية. فلهذا كان صاحب الكبيرة تحت الخطر ما لم يتب منها، دي اللي بتبقى مجزوم بها التوبة، دي مجزوم بها. لكن أقول إيه؟ الله قد يكفر عن العبد بمصائب، قد يكفر عبد بعمل صالح، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا نكل أمر العبد فيه إلى الله عز وجل. يا أخواني قد تكون كلمة سنة بس، قد يا أخواني يكون طمع عر وجه في السنة، يا أخواني قد يكون رد على مبتدع، يا أخواني قد يكون كلمة حق، قد يكون نصرة مظلوم، قد يقول أمور أنت قد لا تتفتح، قد تكون كسرة خبز تقدمها لإنسان محتاج، قد يكون عطف على حيوان تنزل على دابة رحمة بها، قد يكون قيام الرجل كبير في القطار ليجلس مكانك، أنت ما تتخيل. إن أحدكم لا يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد. إذا عظم ما في القلب، عظم ما في القلب، وإلى كثير من الناس يسقي الكلاب وكثير من الناس ينحي فرع الشجرة عن طريق الناس، لكن هل كثير من الناس عنده المعنى الذي وقع في قلوب هؤلاء؟ أبدا. كما أن أيضا امرأة دخلت النار في هرة حبست، قد لا تتخيل أنت هذا، هذه هرة وليست إنسانا ولا آدميا، وكيف الإنسان يدخل فيها مثلا النار؟ قد لا تتخيل هذا. فهذه أمور قد تعظم باعتبارات، ولهذا لا نجزم بأن عمل هذا العمل كفرت كبيرتك به، إنما الذي نجزم به إن شاء الله أن الإنسان لو تاب، العمل الذي يكفر الله عز وجل بها إنسان أنه لو تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فلهذا كان صاحب الكبيرة تحت الخطر ما لم يتب منها، فإذا أتى بحسنة يرجى له محو الكبيرة، وكان بين الخوف في الرجاء والحسنة الوحيدة، انتبهوا بقى الكلام شيخ الإسلام بارك الله فيكم، والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر. شوف يقترن بها ايه؟ من الصدق واليقين، لا تنظر الى صورة العمل، انظر الى الصدق واليقين وما احتف به، هذا الذي يرقى بالإنسان، هذا الذي يرقى بإنسان. إن بنعم صحيح قال في كل كبد رطبة أجر، تسقي أي حاجة من هذه الأشياء التي لها روح وكبد وكذا لك أجر، لكن أن يصل بك الأجر إلى أن يغفر، أن يصل أجر أن يغفر لامرأة بغيبة للمعنى الذي احتف. انظر هذه المرأة ما الذي ألم بها، انظر هذه المرأة، المرأة دي معها ماء فصبت كده وسقط الكلب؟ لا، لما رأت الكلب يلت من عطش ماذا صنعت؟ رحمت، هذا واحد، وأرادت أن تسقي، نظرت ما عندها ماء، الماء فين؟ أين الماء؟ في البئر، البئر غائر. طيب في إناء وحبل تدلي هذا الإناء وتأتي به؟ لا ما في، لا إناء ولا حبل ولا شيء، خلاص تمشي تمشي. المرأة ما وجدت، لا لابد أن تسقيها، تحاول. طب ماذا تصنع ماذا تصنع ماذا تصنع؟ ما عندي إلا الخوف، أخلعه وأنزل. الذي يفكر في أن يسقي في خوف إنسان صادق، إنسان حريص أن يوجد مخرجا، مش أنا عملت اللي عليه، لا إنسان حريص أن يوجد مخرجا. طب وبعدين؟ البئر غاية في 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 تعريض المرأة نفسها للخطر، هذا ثانيا. طب وثالثا؟ انعدام الناظر. الإنسان قد يفعل هذا، يخلع الخوف ويخلع الثوب ويهيئ نفسه وينزل وتعرض بخطر. ليه؟ الكاميرات بتصور، الناس بتنظر، حتى يقول الناس إن فلانا تعرض المخاطر من أجل كذا وكذا. الإنسان قد يأتي بعمل صالح كبير أو معين في مخاطر وفي أمام الناس، حتى تحدث الناس أن فلان قد فعل، لكن هنا انعدم الناظر، يبقى هنا انعدمت الآلة. ثانيا تعرضت المخاطر. ثالثا انعدم الناظر. رابعا كملت الشفقة والرحمة. قال ابن القيم رحمه الله: فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب، أو كما قال رحمه الله تعالى، عليكم السلام وبركاته. يبقى هذا نقطة واحدة. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأى ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها عن أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم توضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، ده كلب يعني كلب، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله عز وجل، فهكذا الأعمال والعمال عند الله عز وجل. والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. بينما رجل يمشي في الصحراء سمع صوتا في السماء يتوجه إلى سحابة أن يسقي حديقة فلان، طبعا هذا أمر على خلاف المعهود، أنك تسمع صوتا في السماء يتوجه إلى سحابة محملة بالأمطار أن يسقي حديقة فلان، فتعجب الرجل من هذا وصار مع السحابة، صار هذا الرجل مع السحابة يمشي، يا ترى من فلان هذا من فلان هذا؟ لعل عالم كبير جدا، هجد أنا عالم كبير جالس كذا، أو لعلني أجد عابدا قائما في صومعة يتعبد الله عز وجل، أو يعني لك أن تتخيل لو أنك سمعت هذه الصورة، يا ترى ماذا سيكون هذا الرجل. فلما أتت مشى مع الصحابة حتى إذا أتت إلى عند فلاح، رجل فلاح في حقله، ثم أمطرت، فجعل الرجل ماذا؟ يحول الماء بمسحاته إلى أرضه. رجل فلاح بعد كل هذا، رجل فلاح بيحول الله. فقال: يا رجل. قال: نعم. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان، نفس الاسم الذي سمع الصوت في السماء يأمره بأن يتوجه إلى فلان. قال: ليه؟ لماذا تسألني؟ قال: حصل كذا وكذا وكذا، وسمعت صوتا يتوجه إلى هذه السحابة، فأخبرني بعملك، أنت ماذا تصنع؟ قال: أبدا، غير أني إذا خرج هذا الحب من الأرض قسمته ثلاثة أقسام. قسم جعلته في الأرض ده التقاوي، وثلث أخذته لأهلي، وثلث تصدقت به. ما عند بقى لا ربع العشر لا نصف العشر ولا عشر ولا شيء. هو بيقسم الخارج إلى ثلاثة أقسام. يعني تخيل مثلا فدان الآن ممكن يجيب مثلا 80 شكارة مثلا، فماذا يصنع على ثلاثة أقسام؟ خلاها 75 عشان اسمها تصح، 25 يرجعها، و25 إلى أولاده، و25 يتصدق بها. كثير يا أخوان، كثير كثير. هذا أنت كل 10 شكاير عندنا أطلع نصف شكار، يبقى في 7 يبقى 3 شكاير ونصف، هذا طلع 25 مثال يعني، هذا تقريبي يعني مثلا. فهذا كثير، فهذا العمل عمل جليل. أنت قد لا تتخيل أن يكون هذا الأمر يعني يستحق أن الله عز وجل يوجه هذا النداء عن طريق ملك إلى سحابة لتصقي حديقة فلان. إذن يا أخواني كما قال ابن القيم، هكذا الأعمال والعمال، رب عمل ضخم لا أجر لك فيه لأنه لم يقترن بمن الصدق واليقين ما يقترن، ورب عمل قليل. أنت عارف، أنت عارف هذه، شوف يا أخواني، نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، نبي من عاتبه الله يا أخواني في نمل، قرية نمل لما حرقه قرصته نمل، فلما قرصته نملة نظر فإذا قرية يعني زي الجحر الكبير هذا، فحرق نملة، نمل يا أخواني نمل، فحرقه فعاتبه الله سبحانه وتعالى. هل كانت نملة، هل كانت نملة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يرفرف بجناحيه وكذا، وكان في سفر مع أصحابه، قال من فجع هذه بولده؟ فين ولده؟ رد ولدها إليه. الشاهد من هذا أن الأعمال الصالحة ينظر إلى ما في القلوب. ومن هنا قال شيخ الإسلام وأهل العلم أنه لا يصل عمل التابعي، ولا يفضل التابعي الصحابي، بما عسى أن يفضل به التابعي الصحابي، بما عسى أن يكون، فإن هذه الأعمال إنما تتفاضل باعتبار أمرين، باعتبار العمل وباعتبار ما في القلوب. والصحب الكرام لا يبلغ أحد قدرهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة ماذا. ولهذا في الصحابة أنفسهم، ليس بين الصحابة والتابعين، في الصحابة أنفسهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفة. تخيل الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، لو تصدق الواحد بجبل ذهب، في أحد ممكن يفعل هذا؟ ما في أصلا، ما في أحد عنده جبل ذهب. هذا إشارة إلى الكثرة، ما بلغ مد أحدهم، المد هذا المد يعمل كده الدمد ولا النصيفة، ما بلغ الدمد. كيف بين الصحابة وبين غير الصحابة؟ ولهذا لا تعقد مقارنة بين الصحابة وغير الصحابة. جاء في ذيل طبقات الحنابلة من طريق هارون للحمال، قيل لأحمد إن ها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ورحم الله عمر بن عبد العزيز. قال ذاك رجل سوء، سوء، لا تكلمه، لا تؤكده، لا لا إلى آخر ذلك. هذا صحابي، هذا المعافى بن عمران يقول لما قيل له أيضا يوم أفضل معاوية أو عمر ابن عبد العزيز، فقال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يبلغ الصحابة. نعم خلاص نعم. الصغائر هذه العقادة اللي نتكلم فيها، في عاشوراء يكفر الذنوب سنة، في عرفة يكفر الذنوب سنتين، هذا في الصغائر. وما على نحو هذه النصوص، الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم نعم كل هذه يشترط فيها الاجتناب. كل هذه يشترط فيها الاجتناب. نعم. مين؟ ما نجيب. نعم. نعم. هذا إذا كان معه التوبة صادق، لأن الحج المبرور ما يكون معه معاصي، فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. أكمل في كلام لسه. أي بقى هذا محمول عليه على الحجر فلم يرفض ولم يفسق، يعني ما عند ذنوب، إنما بإطلاق حج مبرور وعند كبائر ما يغفرها، ما يغفر الحج مبرور لسجلنا، إنما فمن حج فلم يرفض ولم يفسق ورجع يوم ردته أمه، هذا إذا أنه تاب من هذه الكبائر. لا، لكن ليس الحج بمجرده، ليس الحج بمجرده، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم. هتلاقي المبحث، هتلاقي هات كذا المبحث، هتلاقي طويل في هذا، مش يكون هذا لأنه بيقول يعني ظاهره هو صح الظاهر، لكن هذا الظاهر يعمل به؟ هل هذا الظاهر هو الذي تدل عليه الأدلة؟ ليس كذلك، لابد من جمع النصوص بعضها البعض. طيب، يقول رجعك يوم، قوله رجعك يوم ولدته أمه كلام ابن حجر، أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد حديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري، قال الطبي الفاو في قوله فلم يرفث معطوف على الشرط وجوابه رجع أي صار، والجر مجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالا أي صار مشابه لنفسه في البراءة من الذنوب عن الذنوب في يوم ولدته أمه انتهى. وقد وقع في رد الدارقطني مذكورة رجع كيأتي يوم ولدته أمه، وذكر لنا بعض الناس أن الطبي أفاد أن حديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر بعض وترك ما دل عليه ما ذكر، واحتمل أن يكون إلى آخر ما ذكر. يقول هنا وظاهره غفران الصغير والكبير والتبعات، وهو من أقوى هذا إذا كان حجا مبرورا، والحج المبرور لا يبقي ذنبا، هذا بالشرط، ما قال حج كفى، الحج المبرور، وقال فمن حج فلم يرفث ولم يفسق، وقال سبحانه فمن حج الحج وشروط معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا قول الجمهور. هذا كلام النووي وغيره من الشراح، شوف غيره، غير ابن حجر، اختصر ابن حجر هنا، هذا اختصر ابن حجر. نعم. وإلا فالظاهر أنا أقول الظاهر كثير، من قام رمضان إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنب، هذا ما هو ظاهره الجميع، من صام رمضان من إحسان، من تبع جنازة وكذا إيمانا وإحسانا غفر له ما تقدم من ذنب، هذا كله محمول على باب واحد، الباب في هذا كله واحد، وهو أن هذه الذنوب توفر ما إذا اجتنبت الكبائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة في مع هذه الأعمال. أما هل الكبائر لا توفر إلا بالتوبة؟ لا، توفر بالتوبة وبغيره. نعم. أيوة. خلاص التوبة كان عنده ذنب ثم تاب توبة نصوحا، هذا حسن، الأولى سيئة والثانية حسن، قبلت حسنته ومحت سيئته ثم عاد إلى السيئة ولم يتب، يبقى مات على سيئة، لا علاقة له بما سبق، لا علاقة له بما سبق، التوبة محت ما كان قبل، لا تمحو ما كان بعد، تمحو ما كان قبل، فإذا أذنب بعد التوبة
احتاج الى توبتي. طب متى ولم يتوب يبقى على معصية المصر عليه. نعم
قل.
نعم هات يقول لا فضلت الشيخ مش تبع شيخ اسام ده شيخ العثيمين يقول قدنا على الحج ان الله عز وجل يغفر به الذنوب ويعود الحج جوده. فالحديث الذي قال النبي في الصحابه الذي اشترط ان يغفر له ما سبق قال تعلم ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله. ففي هذا دليل على ان كبائر الذنوب كذلك تغفر في الحج بينما بعضهم يقول وكانه اجماع ان كبائر الذنوب لا تغفر الا بالتوبه بينما بعضهم يقول وكانه اجماع ان كبائر الذنوب. قال هذا ظاهر الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق اذا اتى بهذا القيد رجع كيوم ولدته أمه. كذلك حديث عمرو بن عاص الذي أشرت إليه وأن الحج يهدم ما قبله ظاهره العموم وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر. تبلي ما العموم كله يغفر حتى الكفر. لماذا نخصص إن قلنا بالعموم المطلق فلا نخصص الكفر. لماذا نخصص الكفر؟ للتوبة الإسلام يجب ما قبل من شرك ومن كذا. طيب والهجرة والحج إذا كان الحج يجب ما قبله أي حج يجب ما قبله إذا اقترن معه التوبة وبهذا تجتمع الأدلة. لكن مجرد الحج ما يجب ما قبله من الكبائر. طيب لو قلنا بالعموم خلاص يجب الكفر كما يجب الإسلام ما قبله هيكون الحج كالإسلام. الإسلام يجب ما قبله يعني ما كفر. يبقى الحج يجب ما قبله الكفر. يقول لا الأدلة الأخرى تمنع من ذلك. نقول والأدلة الأخرى أيضا هنا تمنع من ذلك أن يكون قد جب ما سبق وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة. وهذا الذي ذكرت ذكره اللي هو كأنه إجماع يعني على خلاف هذا ذكره بعض العلماء قال إذا كانت الصلاة الخمس لا تكفر إلا إذا اجتنبت الجبائر وهي أعظم الحج وأفضل وأحب إلى الله فالحج من باب أولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث. الظاهر الحديث هذا. طب ما هو ظاهر وظاهر الأحاديث الأخرى. طب هذا ظاهر حديث. طب وظاهر الأحاديث الأخرى إذا اجتنبت الكبائر وظاهر النصوص الأخرى إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه وظاهر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وأن هذا إنما تغفر بتوبة وبأشياء أخرى ليس منها هذه الأعمال إلا إذا كاد الله يتولى الأمر. الذي بعد ذلك أيضا هذا الظاهر هيحمل على التوبة من الكبائر. لماذا؟ لأنه إذا حج فلم الحج المبرور فالحج المبرور فيه كم مرة تستغفر الله عز وجل فيه حج مبرور هذا كم مرة وأنت في طوافك كم مرة تستغفر وتتوب وأنت في سعيك وأنت في دعائك وأنت في رميك الجمرات وأنت في عرفة وأن في وقفة عرفة وأنت في وقفة المزدلفة وأنت 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 وقفات كثير كلها لا تخلو من استغفار. فيحمل على هذا الأمر أن هذا الحج بهذا الاستغفار وليس الحج المجرد مع الإصرار. دي مسألتنا مصر على الكبائر وحج. هل الحج يجب مع الإصرار أو نقول هذا محمول على أن هذا لازم الحج المتضمن الاستغفار. وقفات الحج كثيرة وقفات الحج كثيرة فإنك تدعو في الطواف فإنك تدعو على الصفا تدعو على المروة تدعو في كل شوط تدعو فإنك تدعو في عرفة فإنك تدعو في المزدلفة بعد صلاة الفجر فإنك تدعو في رمي الجمار الوسطى والصغرى تدعو بعدها فإنك إذا وقفات كثيرة ومحطات كثيرة جدا لا تخلو من أن تقول اللهم اغفر ذنبي. فإذا كان الحج مبرورا فعلا وإذا كان حج على شرطه فإنه لا يتخيل أن يكون مما فيحمل على هذا. وإذا كتقعيد فالحج لا يغفر الذنوب التي أصر العبد فيه. فيقول الشيخ هذا لكن نقول هذا ظاهر الحديث ولله تعالى في حكمه شؤون والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا فلعل الله يؤتيك إياه. كلمة هذا ظاهر الحديث الحقيقة استدلال ضعيف. ظاهر الحديث إيه؟ من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كمان، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنحمل على الحج الذي يكون معه المغفرة لهذه المحطات. طيب، ثانيا وحينئذ لا يكون هناك إشكال ولا يكون معه إصرار، لإذا كان لا رفث ولا فسوق ولا جدال ويبقى الإنسان مصرا على معاصي قد يبعد. طيب، الأمر الثاني، لا أخذ بظاهر حديث وأترك ظواهر أخرى. لابد أن أجمع بين هذه الظواهر، لابد أن أجمع بين هذه الظواهر. فما أؤمن ظاهرا، ولهذا ابن حزم وداود الظاهري وأهل الظاهر كثيرا ما يقولون نأخذ بظاهر النصوص وهم يخالفون ظواهر النصوص. ليه؟ لأنهم أخذوا بظاهر وتركوا ظاهرا، أخذوا بظاهر وتركوا ظاهرا آخر ولم يجمعوا بين هذا، بل قد يخرجون عن هذا الظاهر بالتعليل. إذا نقول هذا الظاهر الذي وجد في هذا الحديث، هذا الظاهر لا يدل على أنه يغفر الكبائر والأصغر. لو جاء ظاهر بهذا نجزي، إنما غاية ما فيه فضيلة هذه وأنه يعودك يوم ويوم. نقول ما الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان من حسن غفر وما تقدم من ذنب؟ ما الظاهر؟ بس خلاص الإطلاق. ما الظاهر في هذا حديث أبو هريرة في الصحيح؟ من صام رمضان من حسابه، حديث أبو هريرة في الصحيح، من أدرك ليلة القدر من حسابه، هذا حديث الصحيحين، من تبع جنازة مسلم إيمان واحتسابا، هذا عند البخاري وإن لم يكن في الصحيحين. هذا كله في مغفرة الذنب، غفر الله ما تقدم من ذنب، غفر الله ما تقدم من ذنب، نصوص كثيرة جدا غفر الله ما تقدم من ذنب، ظواهرها إيه؟ الإطلاق، ظواهرها الإطلاق. ومع ذلك العلماء قالوا لا، هذه تقيد بالصغائر، أما الكبائر إذا كان مصرا عليها فهذا يحتاج إلى توبة خاصة. أقول لك الظاهر كمان بما يرد هذا الظاهر، أقول لك أهو الكبائر المتعلقة بحقوق العباد، ما رأيكم؟ هل الحج يجبه؟ هنأخذ بالظاهر. إذن هذا الظاهر هندخل فيه الذنوب المتعلقة. طب إحنا أخرجنا الكفر، هنقول بأصل الإسلام وكذا، طب إحنا أخرجنا الكفر، طب والذنوب المتعلقة بحق العباد هنا ضعف ظاهره بقى، تقول أنا استثني أيضا، لا ما هو ما كل طيب وغفر الله وتقدم من ذنبه، ألحق بهذا، لا أصل إيه بقى؟ ما هو ده عندك نظائر أجريها على ظاهرها، وعندك الآن ذنوب أنا وأنت، ذنوب أنا وأنت نتفق على أن المغفرة لا تتناولها، وهي ما تعلق بحقوق العباد، حتى التوبة ما تجبها إلا إذا رجعت الحق إلى، شوف، حتى التوبة ما تجبها إلا إذا رجعت الحق إلى أهله. نعم، وهذا الذي نقوله قول الجميع. في ثاني في نقلات في هذه هات ابن رجب والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعلم مسألة تكفير الكبائر بالأعمال أنه أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كفر الصلاة باجتناب الكبائر، فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبائر بقول من عمل ماشي، لأن طبعا دي في المقصة ما في إشكال، ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع، هذا قد يقع، يعني ممكن بعض الذنوب تكفر، ممكن بعض الأعمال صح تكفر الكبائر بإيه؟ بالموازنة، فتزيد هذه على تلك. وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه للضربة قال ليس فيه من الأجر شيء، حيث كان كفارة لذنبه ولم يكن ذنبه من الكبائر، فكيف من كان من أعمال مكفرا من أعمال مكفرة الكبائر. وسبق أيضا قول من قال من السلف إن السيئة تمحى ويسقط نظيرها، أو يسقط نظيره حسنة من الحسنات التي ثواب العمل، فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر؟ فإن بعض الكبائر قد يحبط أو يحبط بعض الأعمال المنافية لها، كما يبطل المن والأذى الصدقة، وتبطل المعاملة بالربا الجهاد، كما قالت عائشة وقال حذيفة قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة، وروي عنه مرفوعا خرجه البزار. وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، فلا يستنكر أن يبطل أو أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر. وقد خرج البزار في مسنده والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئات يوم القيامة، فيقص أو يقضى بعضها من بعض، فإن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة. وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة قال إلى آخر ذلك. نعم. لقيت الأحاديث نفسها. لا، عايزين المتقدمين بس، عايزين المتقدمين في هذا. شوف أشوف كلام شيخ الإسلام أو شوف النووي. نعم، هو النووي ينقل كلام ابن حجر، ابن حجر ليه ينقل كلام النووي؟ فين؟ أكمل هاتينا الأبحاث هذه إن شاء الله. نعم. نعم. قال: قول الراسخين في العلم الفقهي. نعم.
قول الراسخين في العلم أهل الفقه في الدين من السابقين واللاحقين: إن صغائر الذنوب التي يلم بها المسلم تكفر، والأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون بدون اشتراط التوبة منها، وذلك كعمل الحج والعمرة والصلوات الخمس وصوم رمضان والطهارة الشرعية وكثرة الخطأ إلى المساجد ونحوها من الأعمال الصالحة التي يرفع الله لأهلها الدرجات ويضاعف الحسنات ويغفر الزلات، والأدلة على ذلك كثيرة وصحيحة وصريحة في الدلالة على المدعي، ومنها قول الله عز شأنه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول تعالى ذكر إن الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما يرضيه يذهب آثام معصية الله ويكفر الذنوب، ثم أورد آثارا كثيرة عن السلف في معناها، حيث ذكر قول كعب ونصه: والذي نفس كعب بيده إن الصلوات الخمس لهن الحسنات التي يذهبن السيئات. وأورد أقوال غيره من الموافقين له في هذا المعنى والمخالفين، وقال ما نصه: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك قول من قال في ذلك هن الصلوات الخمس، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترها عنه أنه قال: مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم ينغمس فيه كل يوم 5 مرات، فماذا يبقي من ضرنه
انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله في معناه ما نصه وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته.
هذا التيقن من الرواية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نعم.
وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضى ويصلي ركعتين إلا غفر له.
وكما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه يقول من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ لحوض هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء إلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن بابا أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي من ضرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله
شيئا
لا يبقي من ضرنه شيئا. قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا.
نعم. كل هذا يحتاج إلى تأويل. كل هذه الظواهر تحتاج إلى تأويل. كما قال النبي الصلوات 5 صلاة إلى الصلاة مكفرة إذا اجتنبت الكبائر. مع أن الظاهر هنا أنها عامة. نعم.
وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل إلي هذا قال لجميع إلي هذا
ألي هذا
ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. هكذا رواه في كتاب الصلاة وأخرجه في التفسير بنحوه ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبو داود انتهى من فتح القدير
إلا أبو داود. نعم.
ومنها قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال القرطبي رحمه الله لما نهى الله تعالى في هذه الصورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك انتهى من تفسيره. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيهما عنه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ففي هذين النصين دليل على أن الله تبارك وتعالى اسمه يكفر الخطايا بصالح الأعمال إذا اجتنبت الكبائر رحمة منه وفضلا.
شوف ماذا يقول. يقول إذا اجتنبت الكبائر بعد النص العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة طبق عن حديث أبي هريرة وفيهما من حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع في يوم ولدته أمه. ففي هذين النصين يدل على أن الله تبارك وتعالى اسمه يكفر الخطايا بصالح الأعمال إذا اجتنبت الكبائر رحمة منه وفضل. نعم نعم نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاة نافلة. رواه مالك والنسائي والترمذي والحاكم من حديث عبد الله الصنابحي. قال الترمذي حديث حسن.
نعم ما تأخذ بالظاهر هذا أيضا يشمل جميع الذنوب. يا مجرد الوضوء لو أخذنا بظاهر النصوص يبقى يكفر جميع الذنوب والمعاصي التي اقترفتها هذه الأعضاء ومنها الكبائر. هذا الظاهر. إذن لابد من جمع الأدلة. لابد من جمع الأدلة بعضها إلى بعض. وإلى هذا الوضوء. طيب في أثناء. طيب فإذا أضفت إلى ذلك صلاة ركعتين كما حديث عثمان في الصحيحين فكذلك أيضا إذا قلت ذلك يبقى كل هذه ظواهر مضبوطة عند أهل العلم باجتناب الكبائر. نعم شوف عندك مسألة كثيرة يعني فيها النقلات كثيرة يعني. نعم مش عارفين تجيب النقلات في مسألة هل هذه الأعمال الصالحة يشترط في مغفرة الذنوب اجتناب الكبائر أم لا. كثيرة النقلات كثيرة فيها. نعم
ومثله في الدلالة على المقصود ما رواه مالك ومسلم.
لأن إما نأخذ بظواهر هذه النصوص وبالتالي تكون هذه الأعمال الصالحة تكفر كبائر ولو كان مصرا عليها، وإما أن تكون مصرا وإما أن تكون تائبا. إن كنت تائبا من هذه الكبائر فلا يدخل معنا في هذا الأمر نزاع. أما إذا كنت مصرا على الكبائر كان ظاهر بأن هذه النصوص وهي الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء واتباع الجنائز وقيام ليلة القدر وكل هذا يكون مكفرا بهذه الذنوب بنفسها ولا يحتاج إلى توبة من الكبائر. وهذا قول ترده النصوص الأخرى. نعم التي دلت على التوبة من الكبائر. التوبة من الكبائر جميع نصوص الكبائر فيها الأمر بالتوبة. كون بقى أن بعض الأعمال يكفر بعض الكبائر هذه قد تكفر بأعمال صالحة أو بمصائب أو هذا عند الله. نعم ورد النصوص أن هذه الأشياء قد تكفر لكن هذا يكون بالوحي نحن إنما نحن نتكلم الآن في هذه النصوص التي فيها تعيين هذه الأعمال. نعم انتبهتم يا إخواني. بعدنا مسائل. مسألة وهي هل الطريق إلى مغفرة الكبائر التوبة فقط؟ الجواب لا. محطات مغفرة هذه الكبائر متعددة وليس التوبة فقط لكن التوبة مجزوم بها. إنما أي عمل آخر لا تستطيع أن تقول عملك هذا كفر هذا الذنب. لا أي مرض وقع في كبيرة بيدعى إلى شيء واحد وهو التوبة. ما يقال اعمل صالحا حتى يكفر الله بك عنك هذه الخطيئة. لا توب من هذه الخطيئة. واحد زاني تقول اعمل صالحا ولا تتوب. واحد مرابي تقول اعمل صالحا ولا تتوب. لا هذه واحدة هذه الأولى. يبقى إذن محطات مغفرة الذنوب الكبائر ليست التوبة فقط لكن أعظمها التوبة النصوح والتي يجزم بها. لكن دلت الأدلة على أن هذه الكبائر قد تغفر بغير التوبة. هذا واحد. اثنين الكلام في الأعمال الصالحة في النصوص الشرعية والتي فيها غفر الله ما تقدم من ذنب هل هذه تشمل الصغائر والكبائر إذا أصر العبد عليها أم لا؟ فمن قائل نأخذ بظواهر النصوص ومن قائل لا وهم قول الجماهير أننا نأخذ بظواهر. ليه؟ لأن هذه الظواهر تعارض ظواهر أخرى ولأنه بذلك تغفر الكبائر بالإتيان بهذه الأعمال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم من مثل الوضوء ومن مثل صلاة ركعتين وإلى آخره وقد صرح بذلك في النصوص. فقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والصلاة أعظم من الحج. الصلاة أعظم من الحج. كيف إذا كان خمس صلوات يعني الصلاة أعظم من الحج. الصوم أعظم من الحج. الزكاة أعظم من الحج. كيف بخمس صلوات في اليوم خمس صلوات في اليوم. نعم هذا من أين كلامه
ثم قال اعلم ان تجزم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الاجماع على انه لا يكفرها الا التوبة، ولا سيما على القول بتكفير المظالم ايضا، بل القول بتكفير اثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لانه كبيرة، وقد كفرها الحج بلا توبة، وكذا في عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعتقد الحق ان من مات مصرا على الكبائر كلها سوى الكفر انه قد يعفى بشفاعة، يعفى عنه بشفاعة او بمحض الفضل، والحاصل كما في بحر المسألة ظنية، فليقطع بتكفير الحج الكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد. والله تعالى كما قلت لكم الكلام في حقوق العباد قاطع، ما يمكن ان تقول بالظواهر فيه ابدا، يعني لو ان العبد عليه حقوق عباد فاننا لا يمكن ان نقول بان الحج يكفره. اذن هذا يبطل الظاهر، هذا يبطل الظاهر. نعم. يقول قضى عياض هذا المذكور في حديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله عز وجل فضل. وقال ابن عربي الملكي الخطايا المحكوم بمغفرته هي الصغائر دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة كفر لما ينون ما اجتنب هذا الكبائر. فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر الكبائر، فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك. انتبهت الفائدة ديت؟ يعني النبي يقول ماذا؟ الصلاة إلى الصلاة هذه مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة مع الطهارة لا تكفر الكبائر إذا اجتنبت، شرط تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، فكيف إذا انفصلت الطهارة وحدها؟ فلهذا نقول لا بد فيها من الجمع. نعم.
ومثله في الدلالة على المقصود ما رواه مالك ومسلم وغيره.
وطبعا عندك هذا الظاهر أيضا، ها؟ لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي من ضرنه شيئا؟ الظاهر أيضا لا تحمل على، لو حملت على الظاهر يبقى الكبائر والصغائر، مع أن لأن يقول هل تبقي من ضرنه شيئا شيئا، خلاص ضرنه اغتسل فيه خمس مرات كل فرض كل صلاة ينزل فيغسل ودنه في هذا، هل يبقي بضره شيئا؟ يبقى كذلك أيضا الصلوات الخمس لا تبقي يمحو بنا الذنوب والخطايا، يبقى معناه ولا الكبائر، ولا هتمحو الأضران القليلة وتبقي الكبيرة، ومع ذلك بنقول هذا محو على الصلاة. ليه؟ لأن النبي قال إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الظواهر انتبهوا يا أخوان. ويبقى بإذن هل يبقي شيئا؟ قال لا يا رسول الله، إما أن يحمل على الصلاة الشرعية المقتضية للتوبة وبالتالي لا يكون هناك ذنب، وإما لا تبقي من ضرر شيئا، الضرن الذي تكفره الصلوات، الضرن الذي تكفره الصلوات وليس جميع الضرر الضرن. نعم.
ومثله في الدلالة على المقصود ما رواه مالك ومسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قلت النصان صريحان في أن صالح الأعمال يكفر الله بهن صغائر الذنوب بدون اشتراط التوبة التي تعتبر شرطا شرعيا لتكفير الكبائر من الذنوب.
يقول صغائر الذنوب بدون اشتراط صغائر، ايضا النص يا اخواني الظاهر ايه؟ الا ادلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، ما هو ده نص ظاهر بقى، خطايا هيدخل فيها الكبائر والصغائر، لابد من تقييد. اسباغ الوضوء عن مكان وكثره الخطا المساء وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال الشيخ والنصان صريحان في ان صالح الاعمال يكفر الله بين صغائر الذنوب بدون اشتراط التوبة التي تعتبر شرطا شرعيا لتكفير الكبائر من الذنوب، كما هو صريح آية النساء
إن تجتنبوا كبائرة ما تنهون عنه. وهذا فيما يتعلق بحقوق الله الحليم الرحيم. أما حقوق الأدميين التي تتعلق بارتكاب المعصية في أعراضهم ودمائهم وأموالهم سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة فإن الله عز وجل يأخذ بها لأنها مبنية على المشاحة والمقاصاة، والله عز وجل لا يهمل حق مظلوم أبدا سواء كانت المظلمة في عرضه أو دمه أو ماله، وذلك لكمال عدله عز وجل. والأدلة على ذلك أكثر أن تحصر وأوسع من أن تستقصى. يبقى الشيخ بيؤكد عليه على أن هذا أيضا إنما هو خاص بالصغائر ليس بالكبائر، وكما قلنا بهذا تجتمع الأدلة والحمد لله، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم.
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأوسع من أن تستقصى، ومنها ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ومنها ما أخرجه البخاري أيضا في كتاب المظالم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا إذن لهم بدخول الجنة، فهو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا.
هذه الوقفة الثانية اللي هي المقاصة الثانية دي للتهذيب، فتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا إذن لهم بدخول الجنة. عندنا وقفتين، وقفة الأولى في المقصة بين حسنات وسيئات، إنما هذه بقى لبعد تجاوز الصراط، إذا تجاوزت الصراط تجاوزت القنطرة دخلت الجنة خلاص. يبقى الأولى كانت في المقصة بين معاصي بين حسنات وسيئات خلاص، نهايتك ماذا؟ هل تحملك على مجاوزة الصراط اللي معك الزاد اللي معك هل يحملك على مجاوزة الصراط أم لا؟ الناس يتفاوتون بقى على الصراط بحسب، فمن تجاوز الصراط دخل الجنة. وبه استدل رسول الله الجماعة على أن الحوض إنما يكون قبل الصراط لا بعده. ليه؟ لأن الحوض بيزاد عنه ناس ويقال أنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. طب اللي تجاوز الصراط داخل الجنة كيف يزاد؟ وقيل هنا حوض وهنا حوض، وقيل بل حوض ممتد، والصحيح أنه حوض قابل الصراط. تمام تمام. طب الوقفة هنا إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة، خلصوا من النار يعني بالمر على الصراط، لأن الصراط مضروب على جهنم وإن منكم إلا واردها، كان عربك حتما مقضي، كل البشرية سترد النار، لكن الورود على قسمين، ورود دخول وهذا ورود الكفار والمنافقين، فورودهم دخولهم، وورود أهل الإيمان فورودهم مرورهم على الصراط، مر على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان عربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب إذا مروا ما بقي إلا الجنة. طيب هنا وقفة، وقفة تهذيب. ليه؟ لأنك قد تحصل مقاصة وتبقى أشياء في الصدور، مثل أن تحسب خلاص كل واحد خد حقه يا جماعة، كل واحد حد حقه تمام التمام، تمام التمام، كل واحد مراعز عليه وركب سيارته وده رايح من الجهه دي وده رايح من الجهه دي وده رايح من الجهه دي، ما انت حكمت عليه بايه؟ بكذا الف، خلاص خده كذا الف، وانت خلاص خلاص يا جماعه خلاص خلاص يا عم خلاص كل واحد عرفه، يلا وقع تعالى وقع، كل واحد وقع. طيب خلاص احنا بقى صفينا اهو، كل واحد حقه، كل واحد حقه في الورق والماديات كل واحد حقه، بس احنا مروحين زعله دي، كل واحد مراعز عليه. في بقى امر اخر اللي هو ايه بقى؟ طب يلا بقى نصالح يا جماعه، لا سيبني دلوقتي، قال لا يا بيه معنا دي بقى حاجه تانية، نتصالح يا جماعه خلاص خدنا حقنا وكذا، خلاص كان ده يمتوا شوية مش مشكلة، إذا كان دمتوا شوية مش مشكلة، ونتصافى يا إخواني ولابد وكذا وكذا، وإحنا الأموال يعني نتحاسب لكن إحنا عندنا الأخوة الإيمانية أعظم وهذه الأشياء كذا وكذا وكذا، وبعدين لو رحم نعمتك شوية لأخيك في الله أو أخيك في النسب أو كذا، ورحل مين يعني، رحل مين، رحلي أنا ها، رحلي هشام أنا هاخد المال هذا أنفقه فين يعني، هشتري كتاب، هشتري أنفقه على أولادي، ما أولادي أولادك، ما أنا لو مت مش أنت اللي تولى أولادي اللي احتاجوا إلى شيء، خلاص يا سيدي اعتبر هذا وخلاص، أو لأخي من النسب، لو مات الآن أخي من النسب من اللي ينفق على أولادي؟ طيب هنفق أنا عليهم؟ طيب يا أولاد أنا ما كان أبوكم كل شهر 10,000 جنيه، طب ما احنا مختلفين في 10,000 جنيه، ما تدوم لي وخلاص، اعتبرني مت يعني، أنت منتظر أموت عشان تكرم عيالي، ما تكرمنا قبل عيالي مثلا، فنقول كلمتين حلوين كده، يوم كل واخد ايه بالحضن وخلاص، وصفينا صافي يا لبن حليب يا قشطه بس وخلاص، كل هذا. يبقى احنا نحتاج الى شيء يا اخواني، نحتاج الى شيء اخر. هناك كانت هذه الوقفه اللي هي بعد الصراط، وقفه تهذيب، يقول حبسوا على بقنطره بين الجنه والنار، فتقصون مظالم كانت لهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم، فتقصون مظالم اللي هو اثارها بقى، الأولى كانت يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ما عد له حسنة أصلا في هذا جزاء، أخذ من سيئته فطرح عليه فطرح في النار، فوالذي نفس محمد بديه لا أحد بمسكنه في الجنة أدل إلى آخر ذلك. يبقى ده بقى التطهير، ولهذا أهل الجنة نفوسهم طاهرة ما فيها لغل، ونزعنا ما في صدر، وده نفسه نعيم، تعرف لو ما في الجنة نعيم إلا نعيم نزع الغل هذا، لا كفى كفى، قلوب طاهرة وأبدان طاهرة. طيب هنا فائدة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحد بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. الآن يا أخواني لو الإنسان يروح في الدنيا هذه المحصورة وفي البلد المحصورة، الواحد عشان يذهب إلى بيتك يحتاج مرتين ثلاثة أربعة حتى يحفظ البيت، يحفظ البيت، ولو أنك خذ مثلا الحج المخيم في يوم عرفة، ممكن واحد مثلا يجلس يبحث من الظهر إلى العصر ما يجد المكان، ما يجد المكان، وهذا مكان محصور جدا. طب الجنة بقى يا أخواني كم سيدخلها وما ساعة الجنة؟ طيب كيف تدخل الجنة أنت؟ بيتك في الجنة من اللي يدلك؟ هل في مرشد من الملائكة يأخذون معي؟ لا، الهداية فتهدى، ودي رقم أربعة بقى، الهداية رقم أربعة عندنا، هداية عامة، هداية كل خلق، كل المخلوق لما خلق له، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، تجد الطائر يجيب الحبة ويحتفظ بها حتى يأتي الصغير وضعف كذا، ويأتي بالماء ويحتفظ به، دي اسمها هداية. والسمك تجده مهدي إلى مرامه ومهدي إلى كذا، والطير وهكذا يعني، والقطة تجدها مهدية إلى الحنو على هذا، حتى الصغير الحيوان هذا يولد أعمى يعني كالأعمى ما في ما يبصر، ومع ذلك يهدى إلى الثدي ويمتص، والطفل كذلك يهدى إلى الثدي. يا اخواني مسألة خطيرة جدا، الطفل هذا لو ما مص كيف يشرب؟ لو ما مص هتعصب، هذا صعب هذا، لو ما مص ومع ذلك لا احد هتقول له يا ولد مص، هو ما يعقل. طيب يركبوه على الجهاز يجعله يمص؟ مستحيل، ولا جهاز على وجه الارض الى ان يجعله يمص، ما في جهاز على وجه الارض يجعلك تمص الشيء، ما في. لو تعطل هذا فتحوا لك فتحة، يضعون الشراب ولا يضعون شيء من هذا فقط عبر خرطوم أو شيء من هذا، ما في ما في، ومع ذلك يهدى الولد إلى أن يمص الثدي، هداية الثدي إلى أن تخرج اللبن. أمس ما أخرج الثدي واللبن، أمس 9 أشهر ما يخرج الثدي اللبن، حتى إذا نزل الولد الذي كان يتغذى بحبل سري، كان يأتي الغذاء عن طريق إيه؟ طب إحنا قطعناه، طب قطع الآن هيتغذى من إيه؟ أجر الله له إيه؟ أجر الله له بابين، بدل باب واحد يبقى أجر الله له بابين، يبقى هذه هداية، خلق فسوى وقدر في إيه؟ وقدر فهدى، هذه الهداية العامة. طب وبعدين هداية الدلالة، وبعدين هداية التوفيق، وبعدين الهداية إلى بقى أهل النار إلى بيوتهم وأهل الجنة إلى بيوتهم، عرفها له يدخلهم الجنة عرفها له. تلاقي نفسك راح على بيتك مباشرة أضرى ببيت يا الله. أسأل الله عز وجل أن ألحرنا وإياكم فضله يا أخواني وأن يزقنا وإياكم من فضله. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول السعد أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيله ووفقهم القيام بما أمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. نعم نعم قال ابن كثير فعرف لهم عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو ذلك. وقال محمد بن كعب يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل الحيان بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم. هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم بعد الصلاة بعد الصراط. أيوة ماله يبقى أنت مش أنت عندك إشكال. أنت ما فهمت. لو فهمت كلام أنا معك ما حصلش إشكال. هذه ما فيها مقصة حسنات وسيئات. هذا تهذيب نفوس يرضي الله عز وجل هذا من ذاك فما ينزل شيء. لكن هذا القبل اللي كانت في مع الحساب ومع كذا هذه اللي كانت مقصة بالحسنات والسيئات. إنما بعد الصراط لا هذا لتهذيب النفوس. نعم دول أهل جنة ما في أهل النار. دول بس أهل جنة. دول تجاوزوا الصراط دول أهل جنة ما في نار. كنا فين النار لونا هدول أهل جنة بس هؤلاء هم أهل الجنة. طب أهل الجنة دول حصل مقصة لأنه ما كل من حصل مقصة وكل من حصل مقصة يدخل النار. لا لكن أنا أوفي لك وتوفي لي. أنا لي مظلمة عندك قلت لك مظلمة عندي مثلا أو أنت لك مظلمة عندي نسدد سد من حسناتك. طب سددت أنت من حسناتك لكن الحمد لله بقي لك حسنات تتجاوز به بقي لك حسنات. في بعض الناس لا ما يبقى له حسنة ولهذا قال فيأخذ من سيئاته فيطرح عليه ثم يطرح في النار. نعم زي ما نتحاسب. انت معك رجل غني وبنتحاسب ليه عندك 2 مليون اديتني 2 مليون لكن انت عندك 100 مليون. نعم.
وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر بمئة حجة الوداع
بعد الظهر يقول امرأة دعت على رجل كان قد ظلمها فاستجيب لها فهي الآن هل تستغفر تسوب لأنه هذا استجيب وكذا. نقول كواب الذي ينظر يقول ايه حاضر أصول لسه جديد بقى زبون جديد فهو عايز على طول. حاضر حبيبي ده خطك ايوه كده ده مش خط سنك ده يا حبيبي زي الخط ده يبقى سن الحاج على طول. ده خط الكتاتيب ده قاعدة الكتاتيب دي قاعدة الكتاتيب زمان. ده دخلت الكتاب زمان عارف الكتاب. انت متعلم خريج هاشم ها مهندس زراعة. طب قبل المدارس او مع المدارس كنت تروحوا الكتاتيب الكتاب عند الشيخ دي قاعدة الكتاب دي ولا حتى قاعدة المدرسة ما شاء الله دي تبقى قاعدة الكتاب. فلما شفت انت السن لا ده مش خط السن ده صحيح مش خط السن ده خط ايه نعم. يقول كنت أصلي جماعة في جماعة في المسجد وأصبحت غير قادر على الذهاب إلى المسجد وأصلي جميع الأوقات بالمنزل فلا أذهب الجماعة. طبعا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو صاف كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما صحيحا مقيما فالله يجرى عليه العمل هذا وصحيح مقيم. نعم 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 جميع الأعضاء يعني وعلى هذا النحو يعني. نعم فين يقول الشيخ العباد ومعلوم أنه قبل دخول الجنة تكون المقاصة بين من يستحقون الجنة بعدما تجاوزون النار فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصر بعضهم من بعض وهذه المقاصة تكون بالحسنات وهم قد تجاوزوا النار فلن يدخلوها ولكن يبقى التفاوت بينهم في درجات الجنة فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا والنتيجة التي ترتب على هذا الأخذ هي ارتفاع الدرجات اللي ذكر ابن عثيمين أجود في هذا وهو أن هذا لتهذيب النفوس إنما اللي من قبل هي ترتب على رفع درجات لأنهم أصلا يتجاوزون على الصراط بالدرجات جاءت في النصوص التجاوز بالصراط فمن من يمر كالريح كالبرق كذا خلاص هذا عرف ثم إنهم إذا يدخلون الجنة بناء على هذه الدرجات فأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجمة إضاءة في السماء فيكون هذا الذي يحصل هنا ما عاد حسنات وسيئات بقى في المقصة إنما الذي يحصل هنا يحصل من أجل التهذيب. نعم أعتقد هذا كلام العثيمين يمكن في شرح سفرني يمكن من شيخ الإسلام في الوسطية يقول فإن الجسر عليه كليب تقطف الناس فمن مر على الصلاة دخل الجنة فإذا عبر رأي وقفوا على قنطرة من الجنة النار فيقتصر بعدين بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم نعم هو التفصيل اللي بيه تجتمع لأن عندنا هذا ليس فيه فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات ليه؟ لأن هذه قبل مر الصراط قبل المرور على الصراط حيث إن الذين يمرون على الصراط داخلون الجنة خلاص ما عاد في أحد ممكن لا يدخل الجنة أو تستوفى منه حقوق العباد بحيث لا يكون له شيء مثل ما جاء في المفلس. طيب يبقى هذه وقفة قد لا تبقي معك حسن أما من تجاوز داخل الجنة داخل الجنة وحسناته معلومة فتكون أكثر من سيئاته فيدخل أولا الله يغفر له ما كان من سيئاته المهم أنه داخل الجنة داخل الجنة فهو ما يبقى بقى إيه مسألة حسنات وسيئات هيبقى ماذا هيبقى أثر ذلك أثر المقصة الأول وهي ما كان يكون في الصدور لأن الله قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور المتقابلين. نعم نعم أيسوس لا 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 يا أحمد لا يا أحمد لا تخترع يا ما شاء الله عليكم أنا ما برضاش أنهر لأن مستفيد كل الطرح ده بستفيد منه زي ما قلتلكوا دايما أنا دكتور في مستشفى عام فأنا بستفيد من كل هذا يعني بما إن الأمة دي تشهد لجميع الأنبياء يبقى إحنا نشهد نشرب من إيه من جميع الأحوال لكل نبي حوض هيبقى خاص بنا طب حوضنا أوسع الأحواض الحمد لله ما نحتاج الحمد لله فيكون هذا لبيان فضلنا ولهذا حوض نبينا لا يبلغ حوض لأنه ليس لنبي أتباع أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس ثم رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وإيه وقوم. نعم من ابن عثيمين في شرح السفرانية يقول فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب على خلاف أهل النار، فإنهم إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب يسوءهم العذاب والعياذ بالله. أما الجنة فلا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة والجسر الصغير، وهل هذا القنطرة والجسر متصلة بالصراط متصلة به ولا منفصلة صراط آخر يعني قنطرة أخرى، هل هي متصلة؟ بهذه نزاع بين أهل العلم، فيقتص البعضين من بعض اختصاصا غير الاختصاص الأول. هذا معنى يقتص لبعضين من بعض، أي اقتصاصا غير اختصاص الأول الذي في عرصات القيامة، فيقتص لبعضين من بعض اقتصاصا يزيل ما في صدوره من الغل والحقد، لأن الاقتصاص الذي في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ فيه الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخل الجنة وما في صدوره من غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هنا اقتصاصين، الاقتصاص الأول في العرصات ويقصد منه أخذ الحقوق، وهذا الاقتصاص الأخير المقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق، تطهير هذا يحصل بأخذ الحقوق، قلنا لا، فلو أن رجل اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه فإنه قد يزول ما في قلبك عليه وقد لا يزول، فاحتمال أنه لا يزول وارد، لكن إذا هذب ونق بعد عبور الصراط ودخل الجنة على أكمل حال، قال تعالى ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرور متقابلين. نعم نعم، ابن حجر يقول واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط ويطرفوه الذي يلي الجنة، وقيل انهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي، وسيأتي صفة الصراط في الكلام على الحديث الذي في باب الصراط جسر الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر، ومع ذلك مضحضه مزلة، ومع ذلك عليه خطاطيف وكلاليب، تخيل، يعني ليس فقط يعني يفن حد من السيف أدق من الشعر يكفي، لكن ومع ذلك مضحضه مزلة مزلة، ومع ذلك أيضا عليه خطاطيف وكلاليب. تقول كيف أمر بعملك؟ فلا يضرك، أنت ما تمر بقدرتك كبشر، وإنما تمر بعملك، عملك يحملك، فإن كان عملك كالريح كالبرق كجودك حسب كما أنت في الدنيا تكون على الصراط. ولهذا ابن القيم يذكر أن الصراط صراطان، صراط في الدنيا هذا يمتد إلى صراط الأخيرة، بحيث يكون صراط الدنيا صراط الأعمال، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا صراط العمل، إحنا الآن على الصراط، لكن صراطنا هذا ليس أدق من أحد من السيف وأدق من الشعر وكذا كما جاء في أطهر أبي سعيد، وإنما هو صراط الأعمال، صراط عمل، ثم هذا صراط العمل يفضي إلى صراط الجزاء. هذا الصراط المستقيم في الدنيا إنما هو صراط المنعم عليهم، صراط المستقيم، صراط واحد ليس أنواعا، ومستقيم ليس معوجا واحد ومستقيم، وعليه خطاطيف وكلاليب، الشبهات والشهوات تخطفك، شبهة شهوة، تقوم من شبهة تقع في شهوة، تقوم من شهوة تقع في شهوة، تقع في شبهة، وهكذا. من منا إخواني، شوف إحنا نجلس الآن عندنا تجد الشبهات تأتيك والشهوات وكذا، تخرج من المسجد تجد أدخل هذا، أدخل إلى محلك، أدخل إلى متجرك، أدخل إلى سيارتك، أدخل إلى عياداتك، أدخل إلى بيتك، أدخل كذا، أنت بين شهوة وشبهة، شهوة وشبهة، ما لم يكن الإنسان معه علم يرد به الشبهات ودين يدفع به الشهوات سينغمس حتما. ما تقوليش بقى أصلا رجل عاقل، أصلا رجل حكيم، أصلا رجل مؤهل عالي، أصلا رجل يعني ذهني مستنير، سيبك من الكلام ده كله، رجل على الصراط المستقيم، رجل على علم بالشريعة، رجل على ديانة تخشى الله تخاف الله، هذا الذي ينجيك، هذا الذي ينجيك. عندك الديانة تحملك على مقاومة الشهوة، وعلم يا أخواني، وعلم سلفي يا أخواني، علم سلفي اللي هو البصيرة اللي هو النور، ليس العلم بكثرة المسائل، مسائل كثيرة لكن ما لا داعي، زي اللي عند أخواني بيوت يا أخواني مليئة لكن بخزف ليس بمال، يجي يشتري ما عنده، لكن واحد عنده ماذا؟ عنده دولارات، عنده عملات أعلى العملات أو ذهب، خلاص يكفي مثلا صندوق مش محتاج البيت كله، هذا يكفي مثلا يعني. فلابد أن يكون عندك علم، هذا العلم علم السنة، العلم علم التاب والسنة بفهم مثلا في الأمة، العلم السهل هذا. الحمد لله لا تخف يا أخي، خيف من أبو الشريف، خيف من إيه؟ العلم هذا جدوى الضرب بس، تخافش تخافش بس، أدخل على بوابة السلف بس، ده المطلوب، وخذ علم السلف سهلة. جميع المسائل اللي فيها ضلالة وغواية وهداية والعراف وأهل تفرق كلها مجمع عليه، خيف من إيه؟ مدونة في كتب أهل السنة والجماعة، وجميع المسائل المختلف فيها وفيها دقة فهم، دي من مسائل فروع، ما تخافش. هتتوضأ من أكل لحم الجزور وأنا مش هتوضأ، وكلنا صلاتنا صحيح، وأنا أصلي وراك وأنت تصلي وراي، ما في إشكالية، ما تخافش. هذه مسائل ليس مسائل تضليل، ومسائل الأصول مسائل تضليل، مسائل بقى نار وجنة، مسائل ضلال وهداية، مسائل صراط مستقيم ومغضوب عليه مضلين، هذه المسائل كلها مجمع عليها جدول ضار. تخيل أنا بقولك هتبقى هتنجو من مادة الرياضيات، ناجح في الرياضيات، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أنجح في مادة الرياضيات؟ احفظ بس جدول ضار بس، بس عايز بقى طرقة فوق جدول الضرب بقى، وتعرف أنت الأدلة وتناقش وتصبح ربانيا وتصبح سيفا مسلطا على رقاب أهل البدع، وتصبح إماما، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين، هذه مراتب أخرى بقى، لكن النجاح حصل بهذا، النجاح حصل بهذا جدول الضرب، خلاص نجح في الرياضيات جدول الضرب بس، هذه مسلمات مسلمات. خصال السنة عندنا من خالف أصلا منها، من ترك حديثا منها لم يكن من أهلها، إيه هي؟ 1 2 3 4 5 إلى والجنة والنار لا تفنيا، آخر شيء بس خلاص الحمد لله. بس هذا بس هذا طب المشايخ كلها أنتم بتضللوا بعضكم بضل بعضكم مع بعض، يعني المشايخ مش عارفة مش عارفة أو عارفة وصاحبة هوى، يعني ده المسألة دي معناه احنا ممكن نصلي العصر نشرب كوباية شاي بس، على ما نشرب كوباية شاي تبقى مشايخ مصر أمة واحدة؟ والله أقسم بالله هذا، أقسم أقول لك على حاجة، 5 دقايق في التليفون حتى قبل ما نوصل نشرب الشاي، نشرب الشاي وإحنا على قلب رجل واحد بس، خلاص وإحنا مع التليفون بس. يا حسان يا فلان أنت تختلف معنا في الخروج على الحق مني، تؤمن بأحمد وأنه إمام؟ طب افتح كده كتاب أصول السنة، أيوه ومن خرج على سلطان. طب وانت تؤمن بكتاب الاسماعيلي؟ طب حرب الكرماني؟ طب الابان النبطة؟ ايوه نعم. طب الاجر في شيء؟ نعم. طيب يا جماعة نقرأ خلاص، حزب ما فيش حزب، خلاص احنا امة واحدة، امة واحدة، ولا تكون المشكلة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بس هذا يا شيخ حزب سياسي غير حزب ديني، انت حزب ديني، مش انت الان بتقول انت مشايخ الكيان يختلفون عن مشايخ الفرديين دول، مش انت مشايخ الكيان، انت حزب دعوي. وبعدين سياسي، واحنا والاحزاب هذه بدعه ايه؟ سياسيه غربيه. احنا عندنا حتى في السياسه الشرعيه احزاب؟ لا، يبقى ما يجوز في حزب السياسي، حتى لو انت حزبا دينيا حزب سياسي ما يصح. ليه؟ لان السياسه من الدين، فلا تدخل سياسه بخلاف دين. احنا ما عندناش حزب سياسه، انما في الغرب ما عندهمش دين، فيقول لك ايه؟ كل جماعه منهم حزب يناقش الحاكم يناقش كذا. لا، أنا أنصح الحاكم، أنصح الحاكم وكذا بدون حزب ولا شيء، أنصح الحاكم عندي قال الله قال الرسول، أخذه وأنفرد به وأكلمه. ألا تكلم عثمان؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا يريد أن أفتح بابا، مش بقى حزب وناقش. أيوة، وجلست مش عارف إيه، منقول على هوا، وده يضرب ده بالجزمة، وده إيه ده؟ مش عندنا. فأنت يعني مفكر لما يكون ده حزب سياسي يعني جائز يعني؟ ولا حزب سياسة ولا حزب في أي شيء، نحن أمة واحدة على صراط واحد. يبقى نستطيع أن احنا نجتمع في 5 دقائق بس، فين القلوب التي تقوى على هذا؟ يبقى أنت لابد أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات. اركب يلا، رايح فين؟ رايح ميدان النهضة أسكت عشان نقيم الإسلام والمشروع؟ أنت مش تبع المشروع الإسلامي؟ أيوة أنا عايز مشروع إسلامي. طب اركب يلا معي، طب أجيب البطاقة تعالى بس وعد بطايق، اركب بس يلا، اركب بس تعالى، لكن انا اركب اركب معنا سفينة نوح. فين سفينة نوح؟ سفينة نوح لا ممعين ده عربية ميكروباص. لا انا عايز سفينة نوح. سفينة نوح ما سفينة روح راحت. سفينة نوح راحت لكن سفينة السنة باقية. هي سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه السفينة التي جعلت لي قيمة وقدرا الحمد ده لو لم يكن في نعيم السنة إلا أن أحد لم يلبس عقلي يجعله مداسا يمتطيه متى شاء. لو لم يكن فيها إلا عزة التفرد, لو لم يكن فيها إلا عزة التميز, لو لم يكن فيها إلا يا أخي يا أخي العوام بيقول بس فلان راجل يا أخي رجاء فلان كلمة واحدة فلان ما أحد يضحك عليه فلان له حضور وله كذا وفلان إمعه إمعه تعقد العقد معاه خلي بالك ممكن يرجع بكرة. أي والله يا أخوان أي والله يا أخوان واحد عقد وخ مع أخ وخد العقود وكل حاجة وخلاص وراح يشتغل في أرض وإلى آخره وجاي بعد هذا يبكي الأخ ولصنا زوجتي ما كنتش استشرته زوجتي خلاص يبقى احنا بعد كده ما واحد تاني كذا كذا تروح ما قال له شوف خلاص الكلام روح اتكلم مع زوجتي ما تكلمش معاه اما يبقى تروح تكلم معاه بحضر زوجتي لان هي اللي في النهاية يرجع الأمر له تمام. لكن انت لا ولا ابن باس ولا العثيمين ولا اي احد انت اقدم انت اقدم انت معك قال الله قد ذكر السلف انت تبع صابون وابانة وابن بطة واجر وكذا اللي لو خالف العثيمين بتحاكم العثيمين الى ذلك تحاكم العثيمين الى ذلك. يبقى هذا الامر يحتاج الى علم تدفع به الشبهات والى دين تدفع به دين به ترقى إن أخشاكم لله وخوفكم من الله أنا وعلم تدفع به الشبهات مهما كان شبهات يهود شبهات نصارى شبهات ملاحدة شبهات صوفية شبهات رواطد شبهات أشعرة شبهات معتزلة شبهات جبرية شبهات قدرية عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه كأن الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير كنت أسأل عن شر ما تسيبوا الشيخ منطقة الفرق والجماعات ليه لنسيب منطقة الفرق والجماعات أسيبها لمين أسيبها لمين لا ده جهاد في سبيل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن وحججه وبينات القرآن كله حجج القرآن كله إقامة لهذه الحجج على المخالفين أيا كان المخالف حجج عليه لابد أن تقوم حجج القرآن على هؤلاء وحجج السنة على هؤلاء إذا أردت بذلك أرقى المراتب أرقى المراتب مرتبة من يقوم بهذه السنة يدفع بها البدع. إنما ما في شيء اسمه أمشي بجوار حائط ولا في شيء أنا ما لي دخل ولا الشيخ يغني عن هذا والعالم يغني عن هذا ابن باز ما يغني موجود عندنا الفوزان وموجود عندنا عباد وموجود عندنا الربيع وموجود عندنا علماء كبار ما يغنون عنه هنا في المنوفية ولا في اسكندرية ولا في مطروح ولا في كفر ولا بيتي ها أنا محتاج أتعلم علمه وأنشره لابد أن يكون هناك أذرع لهؤلاء هناك ينابيع توزع هذا. النبي كان في المدينة ومصعب النبي كان في مكة ومصعب بالمدينة النبي كان في مدينة ومعاذ باليمن. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة
وفي الصحيحين نأخذ من هذا دل على إيه الصحيحان صحيحان دعك من التلبيس دعك مما فيه النزاع من البعض خلاص الصحيحان صحيحان صحيح البخاري صحيح صحيح مسلم صحيح ولو ما كان البخاري صحيحا ولا مسلم صحيحا لو ما كان لما صح أن يقال في الصحيحين في الصحيحين. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه
ويقال وفي الصحيح وفي الصحيح الكتاب الذي يقال في الصحيح البخاري ومسلم حتى ولو أنه عنونا للكتاب بالصحيح زي صحيح ابن خزيمة أو كذا ما يقال في الصحيح عند ابن خزيمة أو ابن حبان أو إلى آخره إنما يقال في الصحيح هذا عند البخاري ومسلم يبقى الصحيح هذا في البخاري ومسلم. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
بعدما قال على المسلم أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا. نعم. والصحابة يقول فظننا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم. نعم.
وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وكلها تدل على أن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بالتحلل منها في هذه الحياة.
لا حج بقى مبرور ولا صلاة ولا توبة، شوف ولا توبة مجردة عن رد الحق، ولهذا ينضاف شرط إلى التوبة النصوح في حقوق العباد رد المظالم إلى أهلها، ده شرط. لكن لو تبت عن بصدق وإنابة وكذا وما رددت الحق فلا يقبل. نعم.
وفي رواية من حديث أبي هريرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وكلها تدل على أن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بالتحلل منها في هذه الحياة، وأن من الخطر ما لا يقدر قدره إلا الله، لذا وجب علينا أن نرحم أنفسنا من العذاب البرزخي والأخروي، ونحترم من يجب احترامه من الخلق بحفظ ألسنتنا وأيدينا من الاعتداء عليه في مال أو دم أو عرض بدون إذن من المشرع صحيح صريح ولا مسوغ من المسوغات مبيح. فكم قد جاء في نصوص الشرع الأمر بحفظ اللسان من كلام ضار غير نافع، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،
والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره بغير مصلحة شرعية. أما إذا ذكرت بما يكره لمصلحة شرعية فإن ذلك ليس من الغيبة المحرمة بل هو من النصيحة، إنما إذا ذكرته بما يكره من غير داع شرعي فإنك تأثم وهي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. لأن الله قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كذلك يتعين عليكم أن تكرهوا هذا، فهذا المثال يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، إلا ما ورد إلا ما كان لمصلحة شرعية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم.
وقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في المسند وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولماذا قال من لسانه ويده؟ لأن أعظم ما يقترف الإنسان من المعاصي والتعديات وغير ذلك باللسان واليد، إما بلساني فأوذيك سب شتم كذا، وإما بيدي فأوذيك بالضرب وال... نعم.
وجاء في المسند وغير من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، إسناده حسن. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أحسن الله إليك، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة
أضمن له الجنة.
وثبت في الموطأ والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله لها بها رضوانه ليوم يلقاه.
وأعظم كلمة تدعو بها للتوحيد والسنة، أعظم كلمة على ظهر الأرض كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة، وكلمة السنة أعظم كلمة، كلمة التوحيد وكلمة السنة. فمن تكلم بذلك ودعا إلى ذلك كان أرقى الناس وأعلى الناس مرتبة من قام بميراث النبوة، من قام بميراث النبوة.
وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه ليوم يلقاه. وفي حديث معاذ
وأعظم كلمة أيضا تكون من سخط الله كلمة الشرك وكلمة البدعة، فكما أن أعظم كلمة كلمة التوحيد والسنة فأشر كلمة كلمة الشرك وكلمة البدعة. نعم.
وفي حديث معاذ الطويل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وغير ذلك من النصوص التي جاء التحذير فيها من الاعتداء على أعراض الناس أو على دمائهم وأموالهم كثير. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب علينا معشر المسلمين والمسلمات أن نشتغل بعيوبنا ونسعى في إصلاحها ونكف عن عيوب الناس إلا بحق مع بذل النصح لهم في الحث على فعل الطاعة.
ونكف عن عيوب الناس إلا بحق. نكف عن عيوب الناس إلا بحق يعني إلا بالداعي الشرعي. أذكر عيبك إذا كان خاصا لا إنما أنصحك فيه إذا كان أمر خاصا. أما إذا تعدى الأمر وصار عاما إذا تعدى الأمر صار عاما كأن كما يحصل من أهل البدع ما يحصل من أهل البدع يحصل من أهل الأهواء أو تكون نصيحة عامة من أهل الكبائر أو تحتاج نصيحة في زواج أو غير ذلك من هذه الأمور التي وردت بها الأدلة الشرعية فإنه يستثنى من ذلك ذكر العيوب. رجل يستشير في الزواج من امرأة وأنت تعلم أن هذا الباب لا يصلح انصح وقل لا هذا الباب ما يصلح لك. يطلب علم على يد المبتدع قل له لا تطلب العلم على يد هذا الرجل وهكذا. نعم.
ونكف عن عيوب الناس إلا بحق ما بذل النصح لهم في الحث على فعل الطاعة وترك المعصية وأن نعمر مجالسنا ونمتع أنفسنا بذكر الله وما والاه لما في ذلك من حياة القلوب وصلاح الحال والمآل وأن نجتنب القيل والقال والاعتداء على النفس والأموال فإن في كل منها الحصر والندامة يوم القدوم على الكبير المتعال. وحيث إنه لمحالة أن يقع معظم الناس في شيء من ظلم العباد إما في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم فلا يتمكنون من التحلل في هذه الدار لا مانع غير اختياري غالبا وحضرهم الندم بعد فوات الأوان. فإننا نقول لهؤلاء إن كانت المظالم في الأعراض بالغيبة والبهتان والقذف بالقبيح فإن الواجب عليهم أن يكثروا من الدعاء لمن وقعوا في عرضه ورموا بقبيح القول وأن يحرصوا على ذكر محاسنه وبالأخص في الأماكن التي ذكروا فيها مساويه ويديموا ذلك فعسى الله أن يرضي خصومهم عنهم يوم القيامة لصدق توبتهم واتيانهم بما قدروا عليه ليكون كفارة لذنوبه.
يعني إذا كان حق الغير متعلق به مثلا بذكره بسوء أو غير ذلك هل يلزم أن تذهب إليه تستبيح بهذا؟ يعني أن الآن ذكرتك بسوء لفلان من الناس هل يلزم في التوبة وذا حق متعلق بالعبادة أن أذهب إليك وأقول قد ذكرتك بكذا وكذا؟ والله إن كان يفهم وإن كان يستوعب وإن كان ولا إخاله يعني هذا قد يحصل فلا بأس ولا حرج. لكن أنت لا تلزم بهذا لكن تلزم بماذا؟ لكنك تلزم هنا أولا بالتوبة والاستغفار. طب الأمر الثاني أن تذكره بخير لمن ذكرته عنده بسوء وتقول يا أخي الأخ فلان هذا الذي ذكرته عندك كذا تبين أنه بريء من هذا والأخ هذا أخ فاضل وهو بريء من هذا فتذكره بما يبرئه أمام هؤلاء الناس بهذا إن شاء الله يرجى أن تكون على خير في هذا الأمر ولا يلزم أن تذهب إليه لأن هذا قد يترك ماذا؟ قد يترك أثرا في النفوس فليس باللازم أن تذهب إليه تقول أنا ذكرتك يوم كذا وذكرتك لفلان ويوم كذا ويوم كذا لا ما يلزم هذا إنما عليك أن تنشر محاسنة وأن تصحح ما قلته عنه للناس وبهذا تكون إن شاء الله قد أصلحت ما أفسدت. نعم.
وأما ما يتعلق بالأموال التي أخذت من ألاها ظلما فإن التحلل منها بمعرفة مقاديرها كما وكيف ودفعها إلى ورثة بشرط ألا يحرم وارث من ميراثه منها.
يعني لو أن مثلا فلانا ما أنا كنت قد أخذت منه مالا مثلا 100,000 وهذا الرجل مات كذا ومنذ 20 سنة وأنا الآن تبت إلى الله عز وجل آتي بهذه 100,000 ثم أذهب إلى الورثة ووزعها على الورثة على حسب أنصبتهم والذي مات من الورثة أعطي حقه إلى أولاده. نعم. طيب هل يلزم أيضا أقول هذه 100,000 أنا أخذتها من أبيكم مثلا كذا وأنا كنت قد ظلمتها؟ لا ما يلزم. ولكن مثلا كان بيني وبين الوالد حساب ووجدته في الدفتر ولا وجدته في شيء يعني توري
في هذا الباب وتعطيهم، ليس بلازم أن تفضح نفسك أيضا. ليه؟ لأنه لعل لو قلت لهم هذا مئة كانت، قالوا لا ده في مئات بقى، ده مئة. وليس مئة واحد، في مئات. فأنت تقول مثلا لك أن توري. كذلك أيضا هنا مسألة، وهي أن الإنسان قد يكون هناك مظالم العباد مادية، ثم إنه لا يتمكن من الوصول إلى هؤلاء أو يجهل هؤلاء. يعني قد يكون هؤلاء في بلد، مثلا واحد كان بيشتغل في لبنان وكان مثلا بياخد بقى من ده شويه حاجه وده من ده حاجه وفي المحل وكذا وكذا، وما يدري عن هؤلاء اصلا. فحينئذ ماذا عليه؟ نقول يرجع هذه الاموال لاصحابها، وما يدري عن اصحابها، وقد يدري عنها ولا يمكن ان يصل اليهم اصلا. فهنا ينظر هذه الاموال كم، ثم يتخلص منها وينوي الصدقه عن هؤلاء. نعم، يعني ما تحللها تخلص منها. نعم. ده مش تغير عملات، دي القدر بقى والقيمة. انت سرقت بالريال ولا بالجنيه؟
بالريال.
احنا في بالريال، مش دعوه بقى هو كان بكام. انت سرقت 1000 ريال ترجع 1000 ريال، سرقت 1000 دولار ترجع 1000 دولار، سرقت 1000 يورو ترجع 1000 يورو. نعم نفس المسألة، الرشاوى، شوف كم دخل من الرشاوى ويتخلص منها. من سنين هذا، شوف على قدر استطاعته ما يغلب على ظنه. صعبة جدا، وصعبة جدا أن تحاسب عليه. يعني إذا صعبها الشيطان عليك فانظر مآلها تعمل ايه فيها. يبقى مهما يكون انت هتسيب لعيالك، عيالك مش هنفعوك. بدل ما تسيب لعيالك فدانين سيب لهم فدان، بدل ما تسيب لهم بيتين سيب لهم بيت، حدش هينفعك. عيالك بعد ما تموت هتقسموها، وده لزوجته وعياله، وده وممكن زوجتك هتاخد الثوم وتتزوج بيه كمان. نعم. وانت تسأل عن الله المستعان. صعبة حقوق العباد، صعبة، لكن مهما كانت طبعا الشيطان هيعدك الفقر هنا، وهيعدك أمورا كثيرة لا تلتفت إليه. لا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مهما كان يا اخوان تخلص يا اخي، تخلص، والله ما ينفعك احد. ولا والله يا اخواني ابنك هذا اللي انت تركت هذا، والله لو تذكرك بدعه، ده ان كان من الصالحين لو تذكرك بدعه يبقى الحمد لله، والا ما قد يذكرك بدعه، بل يمكن يدعو عليك. نعم. وحقوق الدوله احنا متشددون فيها، لان ما عندناش احنا هذه حقوق دولة. عندك صندوق تحيا مصر على طول، روح بيغلب على ظنك حطه فيه. نعم. لكن مثلا بيبقى فيه شبهات بقى، يعني مثلا في ناس ما يكونش عندها علم شرعي بهذا، تظن المسألة سهلة، طالما المدير أزلي وطالما ان ما ادري ايه وكذا كذا خلاص هذه بقى. لكن الحقيقة يا أستاذ صلعت، من الأمور المنتشرة والتي عمت المخالفة بها عدم مراعاة الدوام وعدم مراعاة هذه الأشياء. ما أحد ينفعك، يعني أنت الآن مدير المدرسة يقول لك روح، عندك 3 شهور 4 شهور ما بتروحش. مدير المدرسة هذا لو جه عليه تفتيش منه وكيل وزارة بيشطب على الجميع، ما بيقدرش يمنعك. ليه؟ القانون بيقول لك إيه؟ القانون ما يبيح لك هذا مثلا. يعني طب أنت ماذا تصنع بقى؟ عقدك مع الدولة بعقد. يعني لو فتحنا ملف بقى الوظائف الحكومية هنجد أن الموظفين فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. دي صعبة صعبة صعبة. وفي نفس الوقت أنت لو جيت تنفذ، يعني أنت الوقت هتروح مدرسة هي قافلة أصلا، مين اللي يفتح حالك؟ لكنه على الأقل هتروح وتيجي، الله المستعان. وإنما في فتوى، أنت يعطيني فتوى كده، ها الدولة بتقول لك احضر الساعة كذا للساعة كذا، أديك أنا بقى فتوى نام في البيت إزاي؟ ما أقدرش. فلا نقول هذه من الفترة تغير بتغير زمان. في قاعدة مهمة جدا، الواقع لا يفرض على المفتي أن يغير الحكم الشرعي،
المفتي يفرض على الواقع هذا، فمن شاء أخذ به ومن شاء ترك. لكن صعب 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 إلا من رحم الله. صعب. نعم الله المستعان. ستة وثلاثين ساعة. احنا اختصارا مستعان. احنا اختصارا بنرجع الامر كده برمته الى القانون. شوفوا القانون بيفعل ايه وبيلزمك بيفعل غير هذا لا تخالف. مسألة بقى ان اجازة الاثنين والتاني اجازة الاحد وكده، من اللي تذكر اجازة ايه؟ الاجازة عندنا الجمعة او السبت مثلا يعني، او الجمعة والسبت في بعض المصالح. من اللي خلال الاحد بيوزعون، هذه عندهم الاحد ولا عندهم السبت، المهم مش ايه الامر يطول في هذا. نعم
مستعان. فإن لم يعلم له ورثة فإنه يتصدق بها على الفقراء والمساكين على نية.
شوف يا أخواني العلماء، يعني أخبرني أحد الإخوة السعوديين أبو أيوب كان يعمل في وزارة الأوقاف، فاتصل الشيخ العثيمين، اتصل على الوزارة، هو ما عارفش من اللي بيتصل، هو بيرد على التليفون من قال أنا محمد صالح العثيمين، هذا شيخنا أخبار كذا، قال فلان موجود، قال لا غير موجود، أنا ما يجي شيخ خليه يتصل عليك، قال لا يتصل علي، أنا أتصل على هذا تليفون الوزارة والمصلحة لي. نجيب الكلام هذا منين يا أخوة؟ ما كما يذكرون في ترجمتي، يذكرون في ترجمتي لما كان يركب السيارة مع أحد الناس وكان مسرعا، المهم الضابط أوقفه لأن في تجاوز سرعة، فيبدو أن الأخ نزل والد شيخ العثيمين قد ترخص، فالشيخ بيقول له في إيه؟ قال والله ده كان في مخالفة سرعة وكذا، ولكن ايه ولكن ضبط قال كذا، قال طب ارجع يلا. كم من مخالفة؟ قال 300 جنيه. قال خلاص منك 150 ومني 150، انت لانك اسرعت وانا لاني ما نهيتك. نعم. وكانوا يدققون تصوير البطاقة الهوية في المصلحة الحكومية وكذا، ما فدي مسائل. الله المستعان الله المستعان.
فإن لم يعلم له ورثة فإنه يتصدق بها على الفقراء والمساكين على نية ذلك المظلوم، وربك بعباده خبير بصير. وأما الدماء فحيث أن الحقوق فيها ثلاثة، والتحلل من كل حق واجب في حدود القدرة على ذلك، فحق الله يكون التحلل من الثلاثة.
حق الله في القتل، القتل حق الله، حق المقتول، حق المقتول، حق أولياء المقتول، حق الله بالتوبة يسقط. طيب حق أولياء المقتول بالتمكين له إما مطالبة بالقصاص أو بالعفو أو بالدين. طب حق المقتول، هذا الحق بيبقى إلى يوم القيامة، فيرضي الله سبحانه وتعالى المقتول من قاتله ويمن على القاتل بعوضه نتيجة التوبة النصوح، فيرضي هذا ويرضي ذاك. نعم.
فحق الله يكون التحلل منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية، وحق ولي الدم يكون التحلل منه بدفع ما له من مال كدية ونحوها، أو يطلب العفو منه عن حق أو تمكينه من القاضي إن كان الاعتداء على ذويه بالقتل العمد الموجب للقاضي. وأما المقتول فالله هو الموعد بين القاتل والمقتول، وأصحاب الجروح دون القتل كذلك يمكن المعتدي المظلوم أو ولي من الحق الشرعي، كذلك يمكن المعتدي المظلوم أو وليه من الحق الشرعي، والمرحوم من رحمة الله،
من رحمه الله.
وحقا أن من أتى بأسباب الرحمة في حياة العمل فإن الله سيرحمه كرما منه وفضلا.
في حياة العمل، حياة الدنيا حياة العمل، أن من أتى بأسباب الرحمة في حياة العمل فإن الله سيرحمه كرما منه وفضلا. نعم.
فإن قال قائل هل يستثنى من الحكم بتحريم الغيبة شيء، وهل يستثنى من تحريم دماء المسلمين شيء كذلك؟ الجواب قيل نعم في الحالين. أما ما يستثنى
والعرض، والعرض، النبي قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن دمه قد يستثنى منه إراقته بحق، ولهذا قال تعالى ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن هناك قتل بحق، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إذن قد يحل،
طيب والمال قد يؤخذ نعم منه المال، إذا امتنع من نفقة واجبة عليه نأخذ منه المال، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. طب والعرض، نتكلم في عرضه، نتكلم في عرضه، ما هو بالعرض، لا العرض كل ما يسوء الإنسان هذا يسمى عرضا. فإذا كان هذا الرجل قد تعدى وتجاوز وكان من المتجاوزين والمفسدين في الأرض، تكلمنا وحضرنا منه ونبهنا الناس من شره، يبقى هذا يباح أيضا من جهة العرض، يباح. نعم، إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. نعم.
قيل نعم في الحالين، أما ما يستثنى من الحكم القاضي بتحريم الغيبة فقد ذكر العلماء أشياء ثبتت عندهم بالاستقراء النصوصية من الكتاب والسنة، وهي ما ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين تحت باب بيان ما يباح من الغيبة، حيث قال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح، لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب: الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا.
والدليل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول ظلمني فلان، ظلمني علا. نعم.
الأول التظلم، فيجوز للمظلوم. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فتجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل على إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
نعم، فيبلغ المسؤول، يقول فلان هذا يفعل كيت وكيت وكيت من الفساد حتى يغير وحتى يمنعه من هذا الفساد، أو يقول للأب إن ابنك يفعل كذا وكذا أيضا يمنع من الفساد، أو يقول للزوج إن زوجتك تفعل كذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
الثالث،
نعم، كيف يعني؟ انت مالك داخل، انت بلغ ما عليك وهو يفعل ما عليه. نعم. نعم.
الثالث الاستفتاء، فيقول المفتي ظلمني،
هذا بعد نصيحته انصح له وبين له، ان اصر على هذا هذا شر، لان ان تركت صاحب فكر منحرف عاد عليك بالضرر، لانه قد يصطاد ولدك ويأخذه منك ويسرقه منك ويفسد غير ابنك من أبناء المسلمين. النبي قال كما في حديث مسلم، حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من أوى محدثا. لا تؤمن مبتدعا، بلغ في هؤلاء المبتدع، بلغ فيهم، بلغ فيهم الأمن. أيوة أيوة، أنتوا أمن نجية؟ نحن نجية طبعا، مالي نحن الأمن أصلا. هذا مفسد، هذا داعشي، هذا قاعدي، هذا إخواني، هذا صاحب فكر منحرف، هذا هذا أضع. نعم، بلغ، بلغ هذا لصلاح الناس، بلغ هذا. تبلغ أصحاب المخدرات؟ أي نعم، جزاك الله خير، بلغ. طب ما أنا مش أمنجي هو، ما بيت أمنجي ليه؟ بيت كويس ليه؟ نبلغ في أصحاب في السرقة، نبلغ فيه رجل بيسرق الموتوسيكل، هذا الرجل بيسرق السيارة، نبلغ فيه: جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا شيخ، والله منعت عن هذا الرجل، سبحان الله كان نجر البلد. طيب، والذي يفسد عقول الناس أعظم من الذي يفسد أموال الناس، فالباب واحد. فإذا استعظمت أن يبلغ عن صاحب البدعة، فاستعظم أن يبلغ عن صاحب المعصية التي تجر إلى الناس الفساد. الناس كلها تشكر، تشكر من يبلغ في أصحاب المعاصي، وتقدح في من يبلغ في أصحاب الأفكار المحرمة. هذا دبوس، هذا عين، هذا جاسوس، هذا عميل، هذا كذا وكذا وكذا إلى آخره. وأعطيك كلمة السر، أعطيك كلمة السر، الدولة بتشتغل عندنا في هذا، الدولة نحن نسخرها لهذا. لأن ماذا؟ لأن منع هذا يتعين، لأنني أمنعه أن يخطب عندي في المسجد، لأنني أمنعه أن يدرس، لأنني أمنعه من أن يذهب الطلاب إليه، أنا أمنعه. فإذا وجدت من يعينني على هذا فالحمد لله، وهذا أشر الناس الذي يفسد عقول الناس. نعم.
الثالث الاستفتاء، فيقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي.
لو تركت داعشيا يصنع القنابل ويفجر بها، فجر في مدرسة فيها ولدك، ماذا تقول وقتها؟ فجر في محل فيه بضاعتك ومالك. نعم.
الثالث الاستفتاء، فيقول المفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى.
نعم. فإنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم. فهذا عند الفتوى جائز، أخي أخذ مني كذا وكذا، أخي فلان أخذ مني كذا وكذا وظلمني في كذا وكذا، ماذا أصنع معه؟ نعم.
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.
والمفتي بخلاف القاضي، فلا يلزم المفتي أن يحضر الطرفين، لكن يلزم القاضي أن يحضر الطرفين. إنما المفتي يقول ماذا؟ إذا كان ما تقول صحيحا فإن الفتوى كيد وكيد. يجي واحد آخر يقول كيف يا شيخ أنت قضيت له ولم تسمع مني؟ هذا ليس بقضاء، هذه فتوى. فتوى الآن أحمد يقول لي أنا مثلا فلان جاري عمل فيه كذا 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 كذا، أفتني. فقل إن كان ما تقول حقا فافعل كيت وكيت وكيت وكيت، وطلع أحمد هذا يكذب مثلا، ما علي أنا قلت إن كان وإن كان وإن كان. إنما القاضي لا، إنما القاضي لا، لابد أن يستوفي البينات وأن يستوفي الأمور وكل شيء حتى يقضي، ولأن حكم القاضي ملزم، إنما فتوى المفتي غير ملزم. نعم.
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. التحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع
المسلمين. تحذير المسلمين من الشر ونصيحته، ومن ذلك جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل وجب الحاجة. ولهذا جعلت كتب في المجروحين، كتاب المجروحين لابن حبان رحمة الله عليه، كتاب الضعفاء. نعم.
ومن المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ
التي فيه بنية النصيحة، يعني ينصح ينصح له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس ماذا؟ قال أما معاوية فصعلوق لما له، فقير. يعني كلمة صعلوق يعني فقير، مو مثل ما نفعل نستعمله اليوم. وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله لها فيه البركة. نعم.
ومنها إذا رأى متفقها يتردد لمبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا ما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل عليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
نعم، يعني يكون مبتدعا فعلا، مش يصافي حسابات، ليس بمبتدع ويقول لا تذهب إلى فلان، لا تطلب علم على يديه، احذر فلانا وكذا وكذا، وإنما يصرف الناس عنه حسدا لا نصيحة. لكن ينبغي أن يحذر الناس منه من باب النصيحة، يقول لا تحضر لفلان، اوعى تحضر لفلان ولا علان ولا كذا، لا تحضر لحزبي، أي واحد في مدرسة اسكندرية ما تحضر له، لا ياسر برامي ولا حسين ولا غيره ولا حسان ومشيخ الثورات، كل من نزل الثورات لا تحضر له، كل من أقام حزاما لا تحضر له، لا تحضر صوفيا قبوريا لا تحضر له، لا تحضر أشعري لا تحضر له. فيقول هذا نصحا للمسلمين وصيانة له. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث السنة تكتب وحديث البدعة فتجتنب، ما فيها مجاملة، بل كان السلف رحمه الله تعالى يختبرون الناس ويمتحنون الناس بالرجال. فلان هذا عندكم ما تقول فيه؟ وكانوا يختبرون حال الناس إذا أرادوا تحديثه، كما حصل من زائدة لما قال للرجل لما أراد أن يحدثه فقال هل أنت على السنة؟ هل أنت على السنة؟ فقال له جليسه ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ ما نعرفه عنه بدعة أو ما رأيت منه بدعة؟ قال هل على السنة؟ قال متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ اليوم نقول كان الأول الشيخ الملتحي والشيخ المقصر ثيابة وكذا، يبقى مش إخواني يبقى كذا، يعني ظاهر سلفي ممكن يمرر في هذه الأشياء ما لم تعرف عنه شيئا خفيا. لكن اليوم أصحاب اللحى والذين يقصرون الثياب كثر، ده خارجي وده داعشي وده قاعدي وده إخواني وده كذا، كثر، ما عادت اللحى تفرق له، ما عادت اللحى تفرق له. فلابد أن تسأل، فلابد أن تسأل. فكان السلف يقولون هذا. هذا السراج رحمة الله عليه كان إذا جاء الولد يطلب منه أن يعلمه قال هل أبوك من الكلابية؟ أبوك هذا من الكلابية ولا لا؟ فكانوا يتحرون في هذا. وكان بعضهم يقول أنت تقول الزنا بقدر؟ إن عندهم منتشر القدرية، الزنا بقدر؟ قال إيه الزنا بقدر؟ قال احلف، احلف. فكان يحلف ثم يحدث بخمس أحاديث. والآخر قال أنت جهمي، أنت جهمي. قال وما أدراك؟ قال أنت جهمي. فقال ما أخبرك بهذا أو كذا، أو ما أعلمك بهذا، يعني عندك فطنة. نعم. فكانوا يتحرون الأمر في ذلك جدا. هذا أخطر شيء، أن تخلي بين طالب وبين شيخ بدعة، أخطر شيء. فالصد عن هذا أعظم النصح، الصد عن هذا أعظم النصح. نعم.
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن يكون لا صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح أو يعلم أو يعلم أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسق أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال.
يعني لو أن مثلا فيه موظفا مدير مدرسة، هذا مدير مدرسة سيء وعنده فساد عريض، يرفع أمره إلى مدير الإدارة، عنده رئيس مجلس المدينة، عنده مخالفات وثبتت رشاوة ووثق ذلك، يرفعه إلى المحافظ وهكذا. هذا من باب النصيحة للمسلمين. نعم.
وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغير من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
نعم. كذلك المجاهر بالفسق والبدع ليست له غيبة، لا يقال هذا حقه، حق المسلم عن المسلم، هذا أسقط حقه. فشارب مخدرات نقول احذر، هذا الرجل هذا يشرب مخدرات، احذر أن تعامله، احذر أن تتاجر معه، احذر أن تسافر معه. نعم.
السادس التعريف، إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
نعم. يعني تقول فلان مثلا فلان الأصمر، محمد الأصمر، أو فلان علي الأعرج، أنت ما تقول على وجه التنقص، قلت على وجه التعريف حتى صار هو يعرف بهذا. لكن إذا كان يغضب لذلك ويتألم حتى لو عرف بأن هذا لا تفعل. يعني صحيح الناس تقول فلان الأعرج، لكن هو يحزنه ذلك فلا ينبغي أن تفعله. لكن إذا كان يرضى بهذا، هو نفسه قد يقول عن نفسه بس سؤال محمد الأعرج ويجيبوك البيت على طول. نعم.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له بي سأخو العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
بوب على هذا باب ذكر أهل الريب والفساد. نعم.
وعنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، رواه البخاري.
نعم. بوب أيضا على هذا، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، فهذا ذكر لهما بما يكرهون، ومع ذلك جازت للمصلحة. نعم.
رواه البخاري. وقال ليس بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كان من المنافقين. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا جام ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جام فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم
طب هل الآن ممكن نعبر بالسعلوق عن واحد فقير فنقول مثلا الأخ مثلا سعلوق سعلوق وبعدين جاءوا الأصل في السنة ورد كذا وكذا، مثل هذه الأشياء يراعى فيها العرف، يراعى فيها العرف. لو أنا أخت فلان سعلوق مثلا يعني بمعنى لا مال له، الناس بتعتبر هذه سب وانتقاص، فالسعلوق الذي لا قيمة له عندنا سعلوق لا قيمة له، فلهذا نبتعد عن مثل هذا. نعم.
وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب
أتقول بس هذه في اللغة. طيب أما تبقى تكلم الأصمعي قل له، ما يجيك الأصمعي ولا الزجاج ولا الفراي بقول له، لكن تتكلم من؟ تكلم عامة. نعم.
وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير للرواية زي
مثل ما وقع في رسلان. رسلان طعن في سيد قطب ليه؟ لأنه بيقول على هند كلبوا أتي تأكل كذا من كبدي كلبوا أتي. اللبؤة هي أنثى ماذا؟ الأسد، ده اللبؤة. فرد هو على سيد قطب وقال وبين أنه لو تقصد اللغة وكذا أن تتكلم في عرف كذا وينبغي للتحكم إلى العرف في هذا وكذا. تمر الأيام والسنون ويأتي يتكلم عن الرب عز وجل يدوخ كذا وكذا، فلما انتقد في ذلك قال هذا في اللغة يعني كذا جاء في اللسان وجاء وجاء إلى آخر ذلك، وأنا ما علي أنا هؤلاء العوام الذين يفهمون اللغة وأنا ما علي وأنا ما علي. طب ما هو لسيد قطب أن يقول هذا أنا ما علي منك أنت. نعم. فوقع في أمرين، الأمر الأول أنه لما جاء يأتي بهذا المعنى في اللسان ذكر معنى وترك الآخر فبطر وهو ينقل بطر جاء بشيء وترك شيئا ففضح بذلك. والأمر الثاني خصم بقاعدة التي حكم بها سيد قطب، لأنه قال في أمر سيد قطب لا اعتبار باللغة إنما الاعتبار بحال المخاطب، وأنت الآن يقول أنا ما علي منكم أنتم عوام أنتم أنا علي باللغة، وسيد قطب علي باللغة ما علي من العوام. والحق فعلا هو محق في انتقاد لسيد قطب، محق في انتقاده، وسيد قطب لما قصدها أو أوجدها انتقاصا لشأنها، ولا ما وجد صورة إلا هذه. والإنسان يراعي فعلا هذا الحال، يراعي هو صادق، ولكن بصدقه في محكمة سيد قطب يحاكم بها هو، القاضي واحد ينبغي أن يحكم بذلك على نفسه. نعم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. نعم.
وفي رواية لمسلم أما أبو الجام فضراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وعن سيد بن الأرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا للمدينة ليخرجن العز من الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد
رسول يمينه الله يعني حلفا مؤكدا. نعم.
فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة،
يعني زيد لما قال هذا والثاني حلف إيمان كذا فقالوا كذب زيد، فاشتد ذلك عليه جدا، وما أحد سمع حتى يؤكد ما قاله زيد، ما أحد سمع، فاشتد ذلك حتى لامه أهله على ما قلت أنت الآن كيت وكيت وكيت، ولكن الرب الرحيم سبحانه وتعالى ينزل تلك الآية ليقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، براءة من فوق سبع سماوات. الله أكبر. نعم.
حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذ
يعني منه شحيح في نفقتي علي، وليس أن أبا سفيان رجل شحيح بإطلاق، إنما شحوا في النفقة، وهذا محل اجتهاد. فقد تعتقد المرأة أن زوجها شح معه، قد تعتقد، لكن النبي قال خذي ما كفيك ولدك بالمعروف لو حصل هذا. وقد يشهد الرجل أنا ممكن أعطي امرأتي 100 جنيه وقل هذا يكفيك أو كذا وكذا، هي تقول أنا أريد أن أفعل وكذا، فأنا بالنسبة لها شحيح وأنا أعتقد أن هذا كافي. فممكن النفقة يقع فيها الاجتهاد في اليسار والإعصار وغير ذلك. فهذا ليس طعنا في أبي سفيان رضي الله عنه، إنما هو ذكر لحال ما شحيح، يعني أنه لا يعطيني ما في ولدي. طيب الكفاية دي محل اجتهاد، وأظن يمكن ما في واحد منا إلا وقد يتهم بهذا، يقال أنت شحيح، لا أنت مسرف، لا أنت كذا، هذا أمر يقع فيه الاجتهاد. أنت عند ولدك شحيح، أنت عند زوجتك شحيح، أليس كذلك؟ نعم. يعني غير ذات الثلاجة ثلاثة فرع 14 قدم عايزة 21 قدم ولا 20 قدم، يبقى أنت رجل شحيح. البتوجاز هات ما أدري، وإلا أنت يبقى رجل شحيح. هات لها خباز ولا يبقى أنت رجل شحيح. هات لها كذا ولا يبقى أنت كذا كذا. يشوي لها السمك هناك يا ما تشويش، يخبز لها الخبز وهات لها جاز عشان يبقى أنت. فممكن تقع هذه المسألة. هات لي ثياب، أنا ما عندي إلا ثياب واحد بس، طب يكفيك هذا الثياب؟ أنت عايزة إيه؟ أنت أخت، أخت أخرك إيه؟ السواد اللي عندك بقالك 3 سنين 4 سنين ثياب وحجاب، وانت عايز اكتر من يعني انت تغيري في هو سواد الى سواد الى سواد الى سواد مثلا. هي تقول لا ازاي سنة ما عند العباءة واحدة وكذا. فممكن يقع الاجتهاد في هذا الباب، ممكن يقع الاجتهاد في هذا الباب. اذا وصف الشحيح ليس مطلقا، بل هو في متعلق بقضية المعين، وتلك القضية يقع فيها الايه، يقع في الاجتهاد. نعم نعم. ابن حجر رحمه الله يقول قال القرطبي لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها. وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا لهم. قلت وقد ورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريبا. نعم هذا إذن هذا كلام حجر، كلام عظيم جدا، وفيه تبرئة هؤلاء الصحابة. إيش معنى يعني لأنهم صحابة؟ أيوة لأنهم صحابة. لأنهم ما يقال في الصحابة شمعنا، ما يقال شمعنا، لأنهم صحابة، لأنهم علماء. العالم يعتذر له ويحمل فعله على أحسن المحامل. الصالح له جناب، الصالح حفر لنفسه مكانة ينبغي أن نعامل بناء عليها. السابق حفر نفسه مكانة، أين أنا؟ أنا الآن أخوض في مال عثمان، في عثمان، وأقول صار يخوض في مال المسلمين. أنا متى كنت وأبي وجدي وأهلي بأكملهم يوم أن كان عثمان يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم من المال ما يرضيه، وجاءنا لا أتكلم عثمان. أنت يا سيد يا قطب يا ضال يا مضل تتكلم في عثمان أنه خاض في مالي أين أنت يا سيد قطب؟ أنت وبلدك كلها، أنت والدنيا كلها أين كانت يوم أن كان عثمان رضي الله عنه يجهز؟ ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فلو جن فكنت أنا؟ ألم يقل النبي من اشترى بئرهم فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي أين أنت؟ عثمان رضي الله عنه هذا الذي كانوا يقولون كنا نظن أن هذه الآية فيه أما هو قانت أن الذي سجد وخرب أحضر وخرب توجه. نجد الآن نحكم عثمان لأخص فضائله، عيب تعاتب العالم الآن وتحكم العالم الآن لأخص ميزاته؟ هذا جحود والعياذ بالله، هذا جحود. فكل من حفر لنفسه مكانة ينبغي أن ننزل الناس منازلهم، الصحابة ننزلهم منازلهم، الأئمة ننزلهم منازلهم، العلماء ننزلهم منازلهم. وأعظم ما نقل عثراتهم ده إن وجدت عثرات العلماء الأكابر، أين أنا؟ أولئك قوم ربما وضعوا رحالهم في الجنة منذ زمن بعيد، هؤلاء لهم المقامات العالية. أنا أحاكم الصديق أو أحاكم الفاروق أو أحاكم عثمان أو أحاكم عليا أو أحاكم ابن تيمية أو أحاكم أحمد أو أحاكم ابن عبد الوهاب أو أحاكم ابن باز أو أحاكم الألباني مع ما عند خطأ 2 3 100، أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ يا يوما كان الألباني ينقح ويحقق، يوما كان الألباني يسهر الليالي يواصل ليله بنهاره يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يغار على السنة، رجل يغار، رجل ترك الدنيا كلها اشتغالا بالسنة ليحققها. ما له مقام عندي أن أقيل عثرته؟ ما له مقام عندي أنا أقول للدنيا؟ وقريبا قلت هذا، هاتوا كلام الألباني رحمة الله عليه نخالفه. الألباني يقول بسنة ست محرم ما قال هذا أحد، كلام خطأ رده. الألباني يبدع زاد على 11، كلام خطأ رده. لكن أتحداك لو جئت بموضع من هذه المواضع الألباني إلا ووجدته يسير فيها على منهج أهل الأثار والسنة. هذا رجل يحفظ قدره لأنه وضع قدرا في الأمة رغم أنوفنا منابرنا عليها صححه الألباني والأمة تثق في هذا، ضعفه الألباني. وما هذا إلا لمكانته في هذا الأمر، فكافأه الله عز وجل بهذا.
خذ ما يكفيك والدك بالمعروف، يعني تأخذ من غيري أن تعلمه.
اي نعم، أخذ العلماء قاعدة هنا أنه من امتنع عن حق يجب عليه ولم نستطع أن نصل إلى أخذه إلا بهذه، نعم. أما إذا كان هناك طريق آخر نأخذ الحق نأخذه، لكن لو ما في طريق إلا هذه تأخذ. نعم، يعني حلفت، تقول أخذت هذا الواجب عليك. نعم، لكن ممكن توري للمصلحة توري. نعم،
قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، واتفق عليه. وقد جمعها بعض الشعراء فقال: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إذالة منكر. والذي يسس من دماء المسلمين ما أشار إليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الدني، النفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. والمعنى أن دماء المسلمين معصومة إلا من زنى بعد إحصان، فإنه يرجم حتى يموت قضاء الله عز وجل وقضاء رسول عليه الصلاة والسلام، وما قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقتل به.
قضاء الله كيف وليس في القرآن آية رجم؟ نقول كانت آية فنسخ. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فكانت آية ثم نسخت، نسخت لفظا وبقيت حكما. وأما السنة فمعروفة، ففيها الأحاديث الكثيرة، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، رجم الغامدية، ورجم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ومن قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقتل به إلا أن يعفو ولي الدم عن الجاني فلا يستقاد منه. وهكذا المفارق لجماعة المسلمين بارتداد عن الإسلام، إما بجحد شيء من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض ما هو معلوم من الدين الإسلام بالضرورة، كالكفر بالكتب المنزلة أو الرسل أو بعضهم ونحو ذلك مما يكون جحده وعدم الإيمان به كفرا مخرجا من الملة. وكل ذلك يكون بعد قيام الحجة الشرعية عليه، والله تعالى أعلم.
يبقى الأول هيقتل الثيب الزاني، والنفس بنفس بيقتل ماذا؟ النفس بنفس قصاصا. طيب وهذا يقتل رجما، هذا حدا. طيب والطريق لدين مفارق جماعة ردة. إن هناك، إذن هناك من يقتل ردة، وهناك من يقتل حدا، وهناك من يقتل قصاصا. واضح؟ ونقول قصاصا ولا نقول حدا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. وفي فرق خفي في هذا الباب، الحد لا يمكن التنازل عنه ولا يملكه الأولياء. يعني مثلا من يجي حد الزنا، فلو انه مثلا اولياء المرأة احنا لا نريد احنا نعفو عنه مثلا، يعني هل يسقط هذا؟ لكن القصاص، ولهذا لا نسمي القصاص حدا، نسميه قصاصا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وفي هذا رد على الخوارج، لانهم يكفرون بالقتل، يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالقتل. والمعتزلة الذين يخرجون من ايمانه بالمعاصي، فنقول الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. ولو كان القاتل كافرا لكان هذا ردة، والردة لا يقال فيها قصاص، الردة لا يقال فيها قصاص. القصاص في القتلى يعني معناه العقوبة الشرعية التي تصل لحد الردة. إذن طارة يقتل إنسان لردته، وطارة يقتل إنسان حدا، وطارة يقتل إنسان قصاصا. تمام. طيب، فهذا التارك لدين مفارق الجماعة، هذا يقتل ايه؟ التارك لدين مفارق الجماعة. طب ممكن يفارق الجماعة ولا يترك دينه، زي الخوارج تكون جماعة مسلمين، فهؤلاء يقتلون خوارج، يقتلون لأن أطلقتم لأقتلهم قتلى قتل عاهد، أو بغاة أيضا يدعون إلى الرجوع فإن أبوا فقاتلوا تبغي حتى تفئة إلى أمر الله، ده إذا فارق الجماعة. لكن إذا فارق الجماعة وترك الدين مع المفارقة يبقى ده مرتد، يبقى ممكن نقول أنواع الآية. أما النفس بالنفس فهذا القصاص، يقتل قصاص. طيب وأما الثيب الزاني يقتل حد. طيب وأما التارك لدينه المفارق الجماعة، التارك لدينه يقتل ردة. طب المفارق للجماعة بدون ترك الدين يقتل ويقاتل لأنه خارجي، والباغي يقتل لأنه باغي. لكن في فرق بين قتال الباغي وقتال الخارجي. قتال الباغي لا يكون إلا بعد إزالة شبهة وبعد كذا، وإن طائفة من يتضروا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى ها فقاتلوا. يبقى الأول إيه؟ بغت إحداهما على الأخرى من يتضروا فاصلحوا، يبقى الأول أن نزيل ونفعل وي والأخير. ولهذا النبي ما قال في الباغي لأن أدركتم لأقتلناهم قتل عاد، لأنهم قوم لهم شبهة، عندهم شبهة، ولهذا قد يكون فيهم صالحون، قد يكونون صالحين. طيب فإذا ما رجع قاتلناه، ليس القتال مرتدين. طيب الخارجي هذا للإمام أن يقتله ابتداء إذا رأى ذلك، ولهذا النبي قال لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. وإذا رأى الإمام أن يدعوهم أولا دعا على حسب هذا. الأمر الثاني أن قتال هؤلاء ما نقول إصلاح وما إصلاح وكذا، لأنه ليس قتال ما عندهم يعني مثل ما عند البغاة. ولهذا فإن شيخ الإسلام قال وسيرة علي رضي الله عنه في قتال الخوارج ليست كسيرة علي رضي الله عنه في قتال معاوية. سيرة علي في قتال معاوية غير خلاف سيرة علي في قتال الخوارج. ولهذا الذين قال فيهم علي إخواننا بغوا علينا معاوية، معاوية. أما هؤلاء لا، هؤلاء ما قال إخواننا بغوا علينا، إنما قال لما قيل أمشركونهم أو كفرهم قال من الشرك فر، ولهذا الصحابة لم يكفروا الخوارج. طيب نقف عند السؤال العاشر.